بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الاعتكاف اعتبار إذن المولى في اعتكاف العبد وإذن الزوج لزوجته فيما إذا كان الاعتكاف منافيا لحقه وإذن الوالد والوالدة في اعتكاف الولد إذا كان الاعتكاف موجبا لإيذائهما وذكر إذن المستأجر في اعتبار إذن المستأجر في اعتكاف الأجير. الظاهر أن هذا الشرط في قبال اشتراط الاعتكاف بالصوم، وإلا فقد تقدم أن الاعتكاف يعتبر فيه الصوم، فلا اعتكاف إلا بصومين. فلو قلنا بأن صوم الزوجة تتبعان لا يجوز من دون إذن الزوج، لا حاجة إلى هذا الاشتراط، بل لا يصح الاعتكاف من الزوجة إذا كان صومها ندبيا، فإنه لا يصح صومه بناء على اعتبار إذن الزوج، لا يصح صومها بدون إذن زوجها، وكذلك العبد بالنسبة إلى المولى لو اعتبرنا ذلك، وكذلك الولد بالنسبة إلى الوالد والوالدة. هذا كلام آخر أجنبي عن محل الكلام. فمحل كلامنا في الاشتراط مع قطع النظر عن اعتبار الصوم في الاعتكاف، يعني من ناحية الصوم لا اشكال فيه، يصوم اما ان صومه واجب ولا يعتبر الاذن في الصوم الواجب، او لا نرى الاعتبار، او انه معزون في الصوم ولكن غير معزون في الاعتكاف. فالكلام إنما هو في اعتبار الإذن في نفس الاعتكاف مع قطع النظر عن صومه، يعني فرضنا أن صومه صحيح، صومه أو صومها صحيح. أما بالنسبة للعبد فإذا كان العبد عبدا محضا، سواء كان قنا أو كان مدبرا أو كان أم بلدين أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء، بالأثر عبد بتمامه وغير مبعد لم يتحرر منه شيء، فمعلوم هذا جميع منافعه في أفعاله لا بد من إذن المولى لأنه مملوك، فليس له أن يسافر بدون إذن المولى أو أن يقف في مكان مسجدا كان أو غير مسجد بدون إذن المولى، لا بد أن يستأذن المولى لأنه مملوك له ومنافعه مملوكة للمولى، فلا يصح مكثه في المسجد ثلاثة أيام وبقاؤه فيه بدون إذن المولى، كما إذا بقي في مكان آخر في دار أبيه أو أخيه أو أحد أرهامه من دون إذن المولى بقي فيه يوما أو أكثر من يوم ليس له ذلك، بل لا بد من استئذان مولاه، فإن أذن له جاز بإلا فلا. فبالنسبة إلى العبد هذا الاشتراط واضح. وأما إذا فرضنا أنه مكاتب ولكن بعد لم يتحرر منه شيء، لم يؤدي شيئا من مال الكتابة، أو أدى ولكن الكتابة مشروطة فبعد لم يتحرر منه شيء، وليست الكتابة مطلقة حتى يتحرر منه بمقدار ما اعطى، فتارة يكون اعتكافه في اكتسابه وأخرى لا يكون في اكتسابه، تارة يكون أجيلا لأحد في أن يعتكف نيابة عن ميت عن والد هذا المستأجر فيستأجره للاعتكاف فيكون نائبا عن والد المستأجر مثلا، وهذا نحو كسب لا شك في أنه لا يعتبر فيه إذن المولى، لأن المكاتبة هو معنى المكاتبة الإذن له في الكسب، وليس له أن يرجع عن هذا الإذن بعد تحقق العقد بعنوان المكاتبة وبقاء المكاتبة بحالها، فله أن يكتسب كيف ما شاء، وهذا نهم من الاكتساب، فيوجر نفسه من غيره بل بأجرة معينة لتحصيل مال الكتابة، فليس للمولى منعه عن ذلك فضلا عن اعتبار إذنه في الاعتكاف. وأما إذا لم يكن في اكتسابه الكلام هو الكلام، يعني منافعه مملوكة للمولى، فليس له أن يتصرف في شيء إلا بإذن مولاه. وإذا فرضنا أن العبد مبعث وقد خاياه مولاه، جعل له يوما ولنفسه يوما، أو له يوما ولنفسه يومين أو بالعكس، إذا فرضنا أن اعتكافه وقع في أيامه المختصة به ثلاثة أيام، مثلا أسبوع له أسبوع للمولى، فاعتكف في الأسبوع الذي له باعتبار أنه أن بعضه حر، وبحسب القسمة قسم مع المولى هذا الأسبوع أمره بيده بمقتضى المهايات، لا يعتبر فيه إذن المولى، بل هو مالك لأمره في هذا المقدار من الزمان، هذا أيضا لا إشكال فيه. فالعبد التلق الذي لم يتحرر لا يجوز له إلا إذا كان مكاتبا وكان اعتكافه كسبا اكتسابا لتحصيل مال، والمبعث على هذا الفرض. هذا بالنسبة للعبد. وأما بالنسبة للأجير الخاص، الظاهر أنه يريد بالأجير الخاص الأجير الذي ملك جميع منافعه لأحد، كل منفعة وكل عمل يمكن أن يصدر منه، فهو تحت سلطان المستأجر يأمره بأي شيء أراد، كما يقع في الخارج في بعض الخدم أنه يوجر نفسه بكل ما يأمر به المولى، جميع منافعه يكون له، حكم هذا يكون حكم العبد بعينه. غاية الأمر أن العبد مملوك عينا ومنفعة، وهذا مملوك منفعة لا عينا، فليس له أن يبقى في المسجد ثلاثة أيام لأن جميع ما يصدر من مملوك له، فصرفه صرف قدرته في ذلك وعمله هذا لابد من أن يكون بإذن المالك، والمالك ما لم يأذن لا يصرف. الظاهر أنه يريد بالأجير الخاص هذا المعنى. وأما إذا فرضنا أنه آجر نفسه لأمر آخر، ولو خاص آجره أن يبني داره في هذا اليوم، أو أن يفعل له عملا فلانيا في هذا اليوم مثلا في داره، أو أن يسافر إلى بلد وخالف واعتكف في المسجد ثلاثة أيام، في مثل ذلك لا دليل على اعتبار إذنه في صحة الاعتكاف، ولو فرضنا أنه خالف عقد الإجارة وعصى من هذه الجهة، لكنه لا يؤثر في بطلان العمل بناء على صحة الترتب. وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن زده، بل الزيد باق على حاله، فمع فرض ترك الواجب يجوز له الإتيان بعمل آخر مستحب أو واجب. يؤمر أولا بالوفاء بعقد الإجارة وبالإتيان بالعمل المستأجر عليه. فلو فرضنا أنه عصى ولم يأتي بذلك فله أن يعتكف في فرض ترك ذلك الواجب. وقد يقال أو يتوهم أن للمقام خصوصية لا يجري الترتب فيه باعتبار أنه ممنوع، أنه مأمول بالخروج للوفاء بذلك عقد الإيجار. لو فرضنا أنه كان أجيلا للسفر مثلا، أو كان أجيلا لتعليم أطفاله في داره، فخرج واعتكف في المسجد، قد يقال إنه مأمور بالخروج من المسجد. الخروج والمكس في المسجد الخروج من المسجد والمكس في المسجد من الزدين لا ثالث لهما، ولا يجد الترتب في زدين لا ثالث لهما، إنما يجد الترتب فيما إذا كان هنا ثالث على تقدير ترك أحدهما يتمكن من الإتيان بالآخر ويتمكن من تركه. وأما مثل الحركة والسكون، لو قال تحرك فإن عسيت فاسكن، هذا تحصيل حاصل لا يمكن، فيعتبر في جواز الترتب وفي صحة الأمر بالزدين أن لا يكونا من الزدين لا ثالث لهما، وإلا لا يمكن الأمر بهما على نحو الترتب، فإن في فرض ترك أحدهما كان وجود الآخر ضروريا. وفي المقام إذا كان الخروج مأمورا به من جهة الوفاء بالشرط، كيف يمكن أن يؤمر بالمكث فيقال أخرج وإلا فامكث في المسجد؟ إذا لم يخرج طبعا هو ساكن في المسجد، فالترتب لا يجري في المقام، فلا يحكم بصحة الاعتكاف من جهة أن المورد ليس من موارد الترتب. ولكن هذا يندفع بوجوه: أولا، الخروج ليس بواجب على تقدير أن نقول بوجوبه وجوبا شرعيا ووجوبا مقدميا. لا نقول بالوجوب المقدمي، بإنما هو بحكم العقل يقال اعمل ذلك العمل، فإن لم تعمل ففعل كذا، على تقدير أن إذا التزمنا بالوجوب المقدمي فإنما نلتزم بالمقدمة الموصلة، ليس كل خروج واجبا، بل الواجب والخروج الذي يوصل إلى الوفاء بالعقد والوفاء بالإجارة، يعني يكون مقدما للسفر مثلا، أو لتعليم الأطفال مثلا، أو لكنس بيته والطبخ فيه ونحو ذلك. وأما الخروج الذي لا يوصل فليس هذا واجبا لا نفسا ولا مقدمة، فليس هو من الزدين ليس لهما ثالثون، بل لهما ثالث، وهو الخروج لا للتعديل لا للتعليم أو للطبخ أو للسفر، خروج للتنزه. فيصح أن يأمر المولى بالخروج الموصل إلى التعليم ويقول إن عسيت فلا تخرج لأمر آخر، بل ابق في المسجد وامكث، فهما من الزدين اللذين لهما ثالثون. هذه جهة. الجهة الثانية: سلمنا أننا التزمنا بوجوب مطلق المقدمة، سواء كانت موصلة أم غير موصلة، الخروج على الإطلاق مأمور به، سواء كان موصلا إلى التعليم أم لم يكن موصلا إلى التعليم، لكن ليس ضد هذا هو الاعتكاف، بل طبيعي المكث، طبيعي المكث هو ضد الخروج وزدان لا ثالث لهما. وأما الاعتكاف وهو المكث ثلاثة أيام ليس هما من الزدين لا ثالث لهما. يقول اخرج فإن لم تخرج فامكث ثلاثة أيام، مكث يوم واحد أو نصف يوم أو أقل أو أكثر ليس كذلك. فالمأمور به حصة خاصة، نظير ما يقول ما إذا قال اسكن وإلا فتحرك إلى ناحية الكوفة، لا مانع من ذلك. ليس الحركة إلى ناحية الكوفة بالنسبة إلى السكون من الزدين لا ثالث لهما. لو قال اسكن وإلا فتحرك لا يمكن، وأما إذا قال اسكن وإلا فتحرك حركة سريعة أو تحرك إلى الناحية الفلانية أو بقيد آخر أي قيد فرضنا فيه لا يكون هذا من الزدين لا ثالث لهما. فيمكن أن يكون الإنسان مأمورا بالخروج وعلى تقدير عصيانه يكون مأمورا بالاعتكاف أو بالمكث ثلاثة أيام، فهذا ليس من الزدين لا ثالث لهما. ولو أغمزنا عن هذا أيضا فرزنا أنهما من الزدين لا ثالث لهما، الذي هو من الزدين ضد لا دليل الآخر ولا ثالث لهما هو طبيعي المكث لا المكث القربي الذي هو العمادة. المأمور به إنما هو المكث القربي مقدمة لعبادة أو هو بنفسه عبادة. ومعلوم أن هذا ليس من الزدين لا ثالث لهما. فيمكن أن يأمر المولى بالخروج على الإطلاق ويقول إذا عفيت ولم تخرج فليكن مكثك مستندا إلى الله سبحانه لا المكث الاختياري، وبهوى نفسك تبقى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر. فكيف ما كان فلا نرى مانعا من الترتب. هذا فيما إذا فرزنا أن المنافات بين العمل بالإجارة والاعتكاف بالمسجد، وأما إذا فرزنا أنه لا منافات بينهما أبدا طبعا يكون هذا خارجا من محل الكلام. فلو فرزنا أنه آجر نفسه لعمارة المسجد أو لكنس المسجد ثلاثة أيام أو خمسة أيام، لا منافات بين أن يكنس المسجد ويعتكف فيه، أن يعمر المسجد ويعتكف فيه وغير ذلك. فمحل الكلام إنما هو فيما إذا كان الاعتكاف منافيا للعمل بالإجارة، وأما إذا لم يكن بينهما منافات فليس هنا أي موجب لاعتبار إذن المجري في صحة اعتكاف يعني مستأجري في صحة اعتكاف الأجير، بل الأجير له أن يعتكف وله أن لا يعتكف، ويأتي بما استوجر عليه مع اعتكافه بلا مانعين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار إذن الزوج في اعتكاف الزوجة، ذكرنا أن الكلام هنا ليس من جهة الصوم، وإنما الكلام من جهة الاعتكاف نفسه. فإذا كان الاعتكاف منافيا لحق الزوج لم يصح الاعتكاف، لا لأجل أنه مأمور بالخروج عن المسجد، بل الأمر بالخروج لا يجتمع مع الأمر بالمكث من جهة الاعتكاف، تكلمنا في هذا. بل لأجل أن خروج المرأة من بيتها ممنوع بغير إذن الزوج على ما دلت عليه الرواية المعتبرة، بل عدة روايات. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. بالنسبة إلى الخروج الذي لا يكون منافيا لحق الزوج، كما إذا فرضنا أنها خرجت لزيارة والدها أو والدتها أو أقربائها أو لزيارة معصوم من المعصومين، بحيث لا يكون هذا الخروج منافيا لحق الزوج، وكان الخروج يسيرا. إذا فرضنا أن هذا جائز كما هو ليس ببعيد ولا يحتاج إلى إجازة الزوجة، وأما الخروج المنافي لحق الزوجة لحق الزوج فهو القدر المتيقن من أدلة تحريم الخروج بغير إذن الزوج. فإذا فرضنا أن اعتكافه، والمراد بالخروج ليس هو المعنى الحدوثي، يعني الخروج كان في الدار فيخرج إلى خارج الدار، بل المراد به بحسب الفهم العرفي كونها خارجة، كون المرأة خارج الدار، لا مجرد أنه يسقط عن ما وبعد ذلك لا مانع من بقائها في الخارج. مجرد أنها فتحت الباب وخرجت فقد أسد، وبعد ذلك يجوز لها أن يبقى خارج الدار، هذا خلاف المنصرف من الناس. فحرمة خروجها من الدار معناه حرمة مكثها خارج الدار المنافي لحق الزوج. إذن الاعتكاف في المسجد إذا كان منافيا لحق الزوج فهو خروج من دار زوجها بغير إذن زوجها، فهذا يكون ممنوعا لا محالة، يكون محرما. فإذا كان المكس محرما لا يقع عبادتان، لأن الحرام غير قابل لأن يتقرب به من المولى. نعم، لو فرضنا أن زوجها معها في المسجد، بحيث إن المنزل إنما يعني نزل في المسجد، فهي تعتكف في هذا المسجد، لا يحتاج إلى إذن الزوج، لأنه لا يستقع عليها أنها خرجت من دار زوجها بغير إذن زوجها. فالعبرة بتحريم هذا العمل. إذا كان المكسوب في المسجد حراما باعتبار أنه خروج من دار الزوج بغير إذن الزوج ومنافي لحق الزوج، فالحرام غير قابل لأن يتقرب به من المولى. وأما إذا فرضنا أن المكث غير محرم، بل مكثه بإجازة الزوج، وإن لم يجز في الاعتكاف رخص له بل أن يبقى خارج الدار أي مقدار شاءت، فهي تمكث في المسجد 3 أيام قاصدا به الاعتكاف، هذا لا بأس به. وأما الولد بالنسبة إلى الوالدين إذا كان موجبا لإيذائهما، إذا فرضنا أن الاعتكاف غير موجب لإيذاء الوالدين ولو لأجل أنهما لا يعلمان بذلك، فلنفرض أن والديه في بلد وهو في بلد آخر، مثلا إن والديه يسكنان بغداد مثلا وهو في النجف مشغول بالكسب أو بتحليل العلم أو بغير ذلك، محله غير محلهما، وهما لا يعلمان بحاله من جهة الاعتكاف وعدم الاعتكاف، فيعتكف في المسجد 3 أيام. لا ينبغي الشك في أنه لا يعتبر فيه إذن الوالدين. نعم إذا كان الصوم تتبعا واعتبرنا في صوم التتبع إذن الوالد فهو أمر آخر أجنبي عن الاعتكاف. فالاعتكاف بما هو اعتكاف لا يعتبر إذن الوالدين فيه جزما إذا لم يكن موجبا لأذيتهما ولم يكن هذا موجبا لإيذائهما. وأما لو فرضنا أن الاعتكاف موجب لإيذائهما كما إذا نهت الوالدة عن الاعتكاف باعتبار أن الأيام أيام الصيف مثلا، فتحتمل أن ولده يمرز بالاعتكاف هذا مثلا فتتأذى باعتكافه، أو أن الوالدة شفقة على ابنه منعه من الاعتكاف فاعتكف فأوجب هذا إيذائهما. هل يكون الاعتكاف هنا فاسدا كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يكون كذلك؟ لا شك في أن ما يتعلق بالوالدين بشأنهما وبأمرهما إذا كان هذا موجبا للإيذاء فهذا يحرم جزما، كما إذا تكلم معهما بكلام خشن مثلا. بل إن هذا ثابت بالنسبة إلى كل مؤمن، وإن لم يكن والدا أو والدة إيذاء المؤمن أيضا غير جائز، لا يجوز إيذاء المؤمن. يوزي أحدا يمنعه من نومه مثلا، يريد أن يستريح وينام، وهذا يأخذ بحديد فيضربه بحديد آخر مثلا فيمنعه عن نومه، يقصد به أذيته، فهذا غير جائز حتى بالنسبة إلى غير الوالدين. وإن كانت الحرمة في الوالدين أشد وأقوى. وأما فيما لا يرجع إليهما بل يرجع إلى فعل المكلف نفسه، فلا ينبغي الشك في عدم حرمة ذلك بالنسبة إلى غير الوالدين. لو فرضنا أن أحدا يشتغل بكسب ولكن الكاسب الآخر يتأذى بذلك باعتبار أن المشتري طبعا ينقسم إلى صنفين، فصنف يشتري منه وصنف يشتري من الكاسب الجديد، أو أنه يبني دارا مثلا، دارا عالية شامخة فيتأذى بذلك جاره، أو غير جاره أخوه ابن عمه وغير ذلك من الناس، لا يوجد هذا إيذاء. يعني مثل هذه الأذية التي تنشأ من تصرف الإنسان في نفسه في ماله وفي نفسه من دون قصد لإيذاء الغير، وإن كان يترتب عليه ذلك هذا لا يكون حراما جزما. والسيرة العقلائية جارية على ذلك كما هو ظاهر. وأما بالنسبة إلى الوالدين فلا يبعد أن يكون الأمر أيضا كذلك، لأن الذي يجب إنما هو معاشرتهما بالمعروف، معاشرهما في الدنيا معروفا. وفي الآية المباركة ولا تقل لهما أف، كالراجع إلى الجهة الأولى، يعني عنوان المعاشرة معهما لا تكون معاشرة سيئة بل تكون معاشرة حسنة ومعاشرة معروفة. هذا هو المقدار اللازم. وأما الزائد على ذلك فلو فرضنا أن الابن تزوج أمه تتعزى من ذلك، باعتبار انها لا يمكنها ان تعاشر مع عروسها مثلا، تقع بينهما المنافرات والمشاجرات او لغير ذلك من الاسباب، لم يدل اي دليل على حرمة ذلك. يعني يكون الولد ممنوعا عن التصرف في نفسه وعن التصرف في ماله إذا ترتب على ذلك أذية الوالدين، ثبوت الحق بالنسبة إلى هذا المقدار الظاهر أنه لم يثبت، فيكون هذا من باب التزاحم في المقام، من باب التزاحم بين المستحبين، بين حكمين راجحين. لا إشكال أن هذا إحسان بالنسبة إلى الوالد والوالدة أن لا يعمل عملا يترتب عليه الإيذاء، وأما أنه يكون محرما كما ذلك في زماننا هذا يتفق كثيرا أن الآباء يتأذون إذا اشتغل أولادهم بتحصيل العلوم الدينية مثلا، يريد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو كاتبا، فيتأذى من أن يكون مبتديا بزي أهل العلم ويكون لابسا لهذا اللباس، لا دليل على حرمة ذلك، فيكون هذا داخلا في باب التزاحم بين حكمين غير إلزاميين. نعم هو حسن، الاعتكاف في نفسه حسن، والإحسان إلى الوالدين والبر بالوالدين أمر حسن، فترك الصوم بر بالوالدين، يعني ترك الاعتكاف، والاعتكاف مطلوب في نفسه يدخل في باب التزاحم بين المستحبين، وأما أن يكون ممنوعا ويكون حراما الظاهر أنه لم يثبت حتى في فرض نهي الوالد فضلا أو الوالدة فضلا مع عدم النهي. نعم إذا قلنا إن الصوم الندبي والصوم التتبعي لا يصح من الإبن إلا بإذن الوالد، هذا أمر آخر، يبطل الاعتكاف ولا يصح الاعتكاف لبطلان الصوم لا للاعتكاف نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن اللبس في المسجد الذي هو مقبم للاعتكاف ومفهوم الاعتكاف وهو العكوف والبقاء في المسجد لا يعتبر فيه الحدوث فقط، يدخل المسجد ساعة ثم يخرج، بل يعتبر فيه أن يكون باقيا في المسجد ثلاثة أيام كما دلت عليه الصحيحة المتقدمة أو السهاح، لا يكون الاعتكاف بأقل من ثلاثة أيام، فليس له أن يخرج اختيارا في ضمن الثلاثة أيام. وقد دلت على ذلك عدة روايات صحيحة، صحيحتان لداود بن سرحان وصحيحة أو كالصحيحة لعبد الله بن سنان وغير ذلك، عدة من الروايات دلت على عدم جواز الخروج، وهذه الروايات ظاهرة في الوضع لا في مجرد التكليف فقط، يعني أن اعتكافه صحيح ولكنه ارتكب محرما، ولا سيما إحدى صحيحتي داود بن سرحان التي ورد فيها أنه سأل الإمام عليه السلام أما يفرزه على نفسه عند الاعتكاف، فأمره سلام الله عليه بأن لا يخرج إلا لحاجتين. هذه الصحيحة أزهر الروايات، يزهر منها أن الخروج مناف للعذاب، لابد أن يفرز على نفسه أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجتين، فلو خرج من المسجد لا لحاجتين كان هذا منافيا للاعتكاف. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا خرج متعمدا ولو كان لأجل الجهل بالحكم يبطل اعتكافه، ولا فرق بين العالم والجاهل. نعم لو كان خروجه لنسيان نسي أنه معتكف فخرج فذكر أنه معتكف لا بأس بذلك، لا يزر باعتكافه، كما أنه إذا كان مكرها أيضا لا بأس به، أكرهه جائر على أن يخرج من المسجد مقدار ما مثلا، مقدار لا ينافي الاعتكاف العرفي، وإلا لو أجبره على أن يخرج تمام هذه المدة معلوم أن موضوع مفهوم الاعتكاف لم يتأخر، ولكن إذا أكرهه الجائر على الخروج بمقدار ما ساعة أو ساعتين ثم يرجع بعد ذلك فهذا لا يزور، كذا ذكر الماتن قدس الله نفسه. يقع الكلام في الجهل مرة وفي النسيان والإكراه أخرى. أما بالنسبة إلى الجهل، لو فرضنا أنه جاهل، الجاهل المقصر غير معذور، معلوم إذا فرضنا أنه لم يسأل فخرج إلى المسجد وكان متمكنا من السؤال، خرج باختياره لأمر ما، هذا يزر باعتكافه، لأن الجهل ليس بعذر، فحكمه حكم العالم العامل، هذا واجب. وأما بالنسبة إلى الجاهل القاصر، فرضنا أنه كان بحسب التقليد أو بحسب الفتوى، بحسب فتوى نفسه كان يعتقد أن الخروج لأمر ما لشيء من الأشياء لا يزر بالاعتكاف، وبعد ذلك ظهر له الخلاف ورجع عن الفتوى، فكان الجهل جهل قصور. هذا هو الذي ذكرنا في باب الصلاة أنه لا حاجة إلى العادة إلا في الأركان. وهل يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى الاعتكاف، يعني خرج من المسجد عن جهلين وجهله جهل عذر وناش عن القصور لخطأ في الاجتهاد مثلا، فهل يكون هذا موجبا للبطلان أو لا يكون موجبا للبطلان؟ تكلمنا في هذه المسألة مفصلا عند التكلم على حديث الرفع، وملخص ما ذكرناه هناك، قلنا إن حديث الرفع ناظر إلى الأدلة الأولية التي أثبتت الأحكام لموضوعاتها، ودلت على الرفع بالنسبة إلى المذكورين في هذه الرواية، ما لا يعلمون ما لا يطيقون الخطأ مذكر إليه إلى آخر الرواية، فتبعا توجب تقييدها بغير هذه الموارد. فمقتضى ذلك أن الحكم المجهول مرفوع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فلو فرضنا أن السورة كانت جزءا للصلاة واقعا، ولكن المكلف لا يعلم بهذه الجزئية لم يثبت عنده، مقتضى حديث الرفع أن الجزئية مرفوعة. ولكن بما أن الجزئية والشرطية والمانعية غير قابلة للجعل إلا بتبع الأمر بالمركب والأمر بالمقيد، المقيد بأمر وجودي أو المقيد بأمر عدمي، لا معنى لجزئية شيء إلا أن يؤمر به منزما إلى شيء آخر، ولا معنى للشرطية إلا أن يؤمر بشيء مقيدا به، ولا معنى للمانعية إلا الأمر بشيء مع التقيد بعدم هذا الشيء، وإلا فالجزئية والشرطية والمانعية بأنفسها غير قابلة لأن تنالها يد التشريع، فرفع هذه الأمور إنما يكون برفع مناشيها، فمعنى أن الجزئية مرفوعة يعني الأمر بالصلاة لم يؤخذ في متعلقه هذا الشيء، ليس هذا منزما بسائر الأجزاء، و معنا رفع الشرطیه ان الصلاة غیر مقیدت به وجوده و معنا رفع المانعیه ان الصلاة غیر مقیدت به عدمه ولیکن به سقوط ذلك لا يسقط اصل الامر فإن اصل الامر معلوم وجدانا الكلام في جزئیت ذلك و عدمه فإلا فلا نحتمل ان الصلاة غیر واجبتن نعلم علما وجدانیا ان الصلاة واجبه ولیکن لا نعلم انه هل اخذ فيها الصورة ام لم يؤخذ الشک من هذه الجهة الامر بالصلاة معلوم و نشك انها مقیدة بالشيء الفلانی او غیر مقیدة مقیدة بعدمه او غیر مقیدة فأصل الامر بالصلاة مما لا شك فيه وإنما الشك من ناحية الذميمة والتقيد فإذا فرضنا أن حديث الرفع رفع هذا الأمر بالمقيد فمعناه أن الأمر بالصلاة غير مقيد بهذا الشيء أو أن الأمر بالصلاة أمر بها غير منزمة يعني الانزمام لم يعتبر غير منزمة لا بمعنى الأدب لم يعتبر فيها الانزمام بالصورة فطبعا يكون الأمر بالصلاة محفوظا وثابتا وإنما المنفي والمرفوع هو الأمر بالمركب والأمر بالمقيد بعد ذلك إذا انكشف الخلاف لا بد في من في عدم وجوب الإعادة أو القضاء من دليل لأن هذا الحديث أو غير هذا الحديث ما دل على رفع المجهول وإن كان حاكما بالنسبة إلى الأدلة الأولية وموجبا يعني ومبينا لها وأنها مقيدة أو مطلقة إلا أن هذه الحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة باقية حديث الرفع لا يبدل الواقع ولا يغير الواقع عما هو عليه يعني لا يستكشف بحديث الرفع أن الصورة ليست بجزء واقعا وإنما تكون الجزئية مرفوعة في مقام الظاهر حال الشك ما دام الجهل موجودا فإذا فرضنا أنه ارتفع الجهل وعلمنا بأن الصورة كانت واجبة واقعا إجزاء الفاقد عن الواجب يحتاج إلى دليل فحديث الرفع لا يترتب عليه أن الصلاة التي كانت فاقدة للصورة مجزية عن الأمر الواقعي الذي تعلق بالصلاة مع الصورة على ما يقتضيه الكشف المتأخر أخيرا انكشف أن الصورة كانت جزءا للصلاة فالإجزاء أمر وكون هذا موجبا للتوسعة أمر آخر لأن التوسعة توسعة ظاهرية إطلاق ظاهري في مرحلة الجهل وأما بالنسبة إلى الواقع فلا نلتزم بالتسويب لم ينقلب الواقع ما هو عليه ولذلك يمكن الاحتياط لو كان الواقع ساقطا فما معنى الاحتياط فالاحتياط معناه أن الشاك يحتمل الثبوت الواقعي فله أن يحتاط وله أن لا يحتاط لأن الشارع رفع هذا ظاهرا فالحكومة حكومة ظاهرية والأمر الثابت للمطلق يعني غير المقيد بالجزء أو بشرط أو بمانعين هذا أمر ظاهري لا أمر واقعي فإذا انكشف الخلاف الإجزاء يحتاج إلى دليل إذن الحكم على القاعدة فلو خرج من المسجد جاهلا بالحكم وكان جهله جهل قصور وجهل عذر بحسب الظاهر ما دام جاهلا الاعتكاف محكوم بالصحة ولكن بعد ذلك إذا انكشف فعلم أن هذا الخروج كان منافيا للاعتكاف فيحكم ببطلانه، فلو فرضنا أنه كان أجيلا لاعتكاف صحيح أو كان ناظرا أن يأتي باعتكاف صحيح، هذا لا يجزي أن مستوجر عليه أو أن متعلق نذره. هذا بالنسبة إلى الجهل، ونتكلم في النسيان والإكراه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يعتبر في الاعتكاف دوام المكث، فالخروج من المسجد يوجب بطلان الاعتكاف إلا فيما استثني. فلو فرضنا أنه خرج عالما عامدا بطل اعتكافه، وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم أيضا الأمر كذلك. ولو فرضنا أن الجهل يكون عذرا وكان جاهلا قاصرا لا مقصرا، وذكرنا أن حديث الرب إنما يكون ناظرا إلى تأييد الأحكام الأدلة الأولية بغير الجاهل في مقام الظاهر، فتكون الحكومة ظاهرية. وأما إذا انكشف الواقع وعلم أن المأمور به لم يؤت به في الخارج، فالإجزاء يحتاج إلى دليل. هذا مضافا إلى ما ذكرناه في بحث البراءة والاشتغال، أن حديث الرفع وهو العمدة في البراءة الشرعية لم يثبت، فإن هذه الرواية بين عبر عنها الشيخ في كتاب الرسائل بالصحيحة إلا أنها ضعيفة. فإن هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخه، وهذا لم يرد فيه أي توثيق أو مدح غير أنه من مشايخ الشيخ الصدوق ويروي عنه كثيرا، وهذا لا يدل على وثاقته لما تقدم غير مرتين من أن مجرد كون الإنسان شيخا للصدوق لا يكشو عن وثاقته، فإن الشيخ الصدوق يروي عن الضعيف وغير الضعيف، عن الثقة وغير الثقة. نعم في كتاب الخصال إما في جميع نسخه أو في ما رأيناه من النسخ يرويه يعني المبدوب به السند محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا ثقة بلا أشكال، ولكن هذا من غلط النسخة جزمان، فإن الشيخ الصدوق لم يدرك محمد بن أحمد بن يحيى، وهو شيخ الكليني الذي يروي عنه الكليني كثيرا. الشيخ الصدوق إنما يروي عن ابنه لا عن نفسه، وهو أحمد بن محمد بن يحيى، ففي النسخة تقديم وتأخير، ولا يمكن أن يروي الشيخ الصدوق قدس الروح عن محمد بن أحمد بن يحيى لاختلاف الطبقة. فكيف ما كان فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها على تفصيل ذكرناه في بحث البراءة والاشتغال. وأما بالنسبة إلى الناسي أو المكره أو المزدر، إذا فرضنا أنه خرج لكن لا باختياره ورضا، بل كان مزترا إلى ذلك أو كان مكرها عليه أو نسي اعتكافه فخرجه، بالنسبة إلى الاضطرار لا شك في أنه لا يضر بالاعتكاف، فإذا كان خروجه لاضطرار ولحاجة لا بد منها على ما دلت عليه صحيحة الحلبي داود بن سرحان على ما دلت عليه سيئة داود بن سرحان لا يزر هذا ذكر هناك الإمام عليه السلام أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لضرورة إلا لحاجة لا بد منها، ففي موارد الضرورة لا يكون الخروج مزرا بالاعتكاف. وهل يجوز الخروج لمطلق الحاجة وإن لم تكن لا بد منها؟ سنتكلم فيها إن شاء الله. إلا الاضطرار لا إشكال فيه، إذا كانت الحاجة حاجة لا بد منها، إما لا بد منها عقلا أو لا بد منها شرعا، فلا مانع من الخروج لأجل ذلك، لأجل الاضطرار، لدلالة الصحة منها سيئة داود بن سرحان، لدلالة الصحة على ذلك. وأما الخروج لأجل الإكراه فهو وإن لم يرد فيه نص إلا أنه أيضا لا بأس به، لا بأس بالخروج لأجل الإكراه، ولا يزر بالاعتكاف لا لحديث نفي الإكراه. دليل الرفع الإكراه لا ينحصر بدليل الرفع، وهنا روايات معتبرة، لا لأجل هذه الأدلة التي دلت على أن المكره رفع عنه القلم ومرفوع عنه القلم، لا لأجل ذلك، وذلك لما نبين في النسيان أن دليل الرفع لا يدل على صحة الأعمال، ونتعرض له الآن إن شاء الله، بل لأجل أن الإكراه قسم من الاضطرار، صنف من الاضطرار، لا فرق بين الإكراه والاضطرار أبدا، إلا في أن الاضطرار في الإكراه نشأ عن توعيد الغير، يعني تارة يكون الاضطرار لأمور خارجية، وأخرى يكون الاضطرار لتوعيد من الغير وإكراه من الغير، هذا قسم من الاضطرار. فالمكره يلزمه بالإكراه، وإلا لغصب أمواله أو لقتله أو لضربه، ما يتعلق به من العرض أو المال أو النفس يقع في محذوب، هذا اضطرار، آية الأمر اضطرار نشأ من توعيد الغير ومن إلزام الغير. فالدليل الدال على أن الخروج للإضطرار لا يزور نفس ذلك الدليل يدل على أن الخروج للإكراه أيضا لا يزور، فإن الإكراه إنما هو قسم وصنف من أصناف الإضطرار، فيدخل تحت ما دل على أن الخروج للإضطرار لا يزور، فهو مستر لأنه إذا لم يخرج يسلب عنه أمواله أو يقتل أو يكون له ضرر يحبس مثلا يضرب، على كل حال يشمله قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان إلا لحاجة لا بد منها، دفع الضرر من جملة الحوائج التي لا بد منها، فيخرج لدفع الضرر عن نفسه، مثل ما إذا رأى أن أمواله تحترق خارج المسجد، رأى أن النار قد أصابته وأمواله في معرض التلف، يجوز له أن يخرج لأجل حفظ أمواله. لو فرضنا أن هذا من الجائر، لو لم يخرج من المسجد الجائر يغصب أمواله فيأخذ بأمواله، وهذا من مصادق الاضطرار. فالإكراه مما لا شك فيه أنه إذا خرج لأجل الإكراه ويترتب ضرر على ترك خروجه، هذا أيضا لا يضر بالاعتكاف. وأما إذا فرضنا أنه كان لنسيان، نسي أنه معتكف فخرج متعمدا، قد يقال أو نسب إلى المشهور أنه أيضا لا يزور، والوجه في ذلك إما دعوى انصراف أدلة الأدلة المانعة عن الخروج عن مثل ذلك لا يخرج، يعني لا يخرج اختيارا التفات مع الالتفات، وأما إذا كان ناسيا فهذا لا بأس به. ومعلوم أنه ليس هنا أي وجه لدعوى الانصراف بعد صدور الفعل بإرادته واختياره، غاية الأمر أنه نشأ عن نسيان نسيانه أنه معتكف. فالخروج مناف للمكث ومزاد للمكث، إذا خرج فهو غير معتكف في المسجد، بل هو في خارج المسجد، فنحتاج إلى دليل يدل على أنه لا يزور. وأما حديث الرفع رفع النسيان الوارد في غير هذا الحديث أيضا، رفع أمتي تسعة في غيره أيضا وارد رفع النسيان، فقد يقال إن هذا الحديث يدل على أن الفعل المنسي الصادر نسيانا، الفعل الصادر نسيانا هذا وجوده كعدمه، كأنه لم يفعل هذا الفعل. في عالم التشريع هذا الفعل لم يوجد، فهذا الخروج في حكم العدم كأنه لم يخرج، فلا يبطل فيرتفع حكمه وهو البطلان. كان يترتب على الخروج بطلان الاعتكاف، والبطلان يرتفع لأنه في حكم غير الخارج. رفع النسيان الفعل الصادر عن نسيانين هذا في حكم العدم كأنه لم يكن، فلا يترتب الأثر على هذا الخروج، وكان أثره البطلان فلا يحكم بالبطلان. في الإكراه أيضا قال ذلك الإكراه والنسيان من هذه الجهات سيان. ولكن قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادات أن الصحة والبطلان بالنسبة للأحكام الواقعية غير قابلتين للجهل، بل هما أمران عقليان إذا انطبق المأمور به على المأتي به فهو صحيح، وإذا لم ينطبق فهو ليس بصحيح. هذا أمر يعني هذان الصحة والفساد أمران ينتزعان من الموجود الخارجي، من الأمر التكويني الخارجي، لا معنى للصحة إلا أن المأمور به قد انطبق على المأتي به في الخارج فيقال إن العمل صحيح. والباطل بخلافه، إذا لم ينطبق المأمور به على المأتي به فيقال العمل باطل والعمل ليس بصحيح. فالصحة والفساد غير قابلين لأن تنالهما يد التشريع، الصحة والفساد الواقعيان لا الظاهريان. فهذا لا يمكن أن يقال إن البطلان الذي هو أثر هذا الفعل هذا منفي، لأن البطلان ليس بمجعول شرعا حتى ينتفي البطلان فيحكم بصحة العمل، إذ لا معنى لنفي البطلان إلا الحكم بصحة العمل. فإذا هذا تابع للأمر فلا بد من أن ترتفع المانعية، فيقال إن هذا الخروج ليس بمانعين أو لازمه، فيقال إن المكث في هذا الزمان الذي هو زمان الخروج ليس بجزء من الاعتكاف، فتنتفي الجزئية من المكث في هذا الزمان، أو ترتفع المانعية عن الخروج الواقعي عن النسيانين. هذا أيضا لا يمكن كما ذكرناه أمس، فإن الجزئية والمانعية والشرطية وإن كانت قابلة لأن تنالها يد التشريع، إلا أنه بالتبع بتبع حكم المجعول على موضوعه ومتعلقه. فإذا كان المتعلق مقيدا بشيئين فهو شرط لا محالة، إذا كان مقيدا بعدمه فهو مانع لا محالة، وإذا كان الأمر متعلقا به وبغيره فهو جزء لا محالة. فالجزئية والشرطية والمانعية لا تكون قابلة للجعل استقلالا، وإنما تكون قابلة للجعل بتبع الأمر المتعلق بشيئين مقيدا أو مطلقا منزما أو غير منزمين، فيرتفع ذلك الأمر. معناه أن في هذا الحال وفي حال النسيان الأمر بالمركب من المكس في هذا الزمان وبقية الأزمنة ما سبقه وما لحقه، هذا الأمر الأمر بالمركب أو الأمر بالمقيد مرفوع في عالم التشريع لاستناده إلى النسيان، هذا صحيح. ليس المكلف حال النسيان مأمورا بالاعتكاف حتى في هذا الجزء، فلو فرضنا أنه كان ناظرا مثلا لم يخالف ولم يعصي ولم يترتب عليه كفارة، إذ لا أمر له في حال النسيان، فهذا غير متعلق للأمر. ولكن لا يستلزم هذا أن يكون الفاقد له مأمورا به، لا يثبت هذا الأمر بغير المنزي. فيسقط الأمر بالكلية، كان الأمر أمرا واحدا وهو كان متعلقا بمجموع المكس من أول اليوم الأول إلى آخر اليوم الثالث، لأجل النسيان سقط هذا الأمر. وأما بقية الأجزاء غير هذا المقدار مأمور به، هذا يحتاج إلى دليل آخر. لا يثبت بحديث الرفع، ليس مراد حديث الرفع رفع تسعة يعني رفع النسيان، ليس المراد بحديث الرفع إثبات الأمر للباقي، وإنما المقصود بهذا الأمر نفي تعلق الأمر بالمركب من المنسي وغيره أو بالمقيد بالمنسي. فلو نسي مثلا جزءا من أجزاء الصلاة أو شرطا من شرائط الصلاة لأجل النسيان يرتفع الأمر فلا يعاقب. فنفرض أنه في مجموع الوقت لم يتذكر ونسي، فنسي الركوع مثلا، ثم معناه أن الأمر بالصلاة مع الركوع لم يكن في حق هذا الشخص، فليس تركه تركا للمأمور به ليكون معاقبا بذلك. وأما أن الفاقد كان مأمورا به فلا يحتاج إلى قضاء أو لا يحتاج إلى إعادة، إذا كان التذكر في الوقت لابد أن يستفاد هذا من دليل آخر. دليل الرفع لا يكون متعرضا لذلك ومثبتا له، ولا يقاس هذا بدليل الرفع بالنسبة إلى الجهل كما ذكرنا هناك، فإن العلم بالتكليف هنا موجود وجدانا. الآن المكلف يعلم بأنه مأمور بالصلاة، ولكن لا يدري أن هذه الصلاة مطلقة من جهة الصورة أو مقيد بالصورة، فالجامع بين المطلق والمقيد معلوم بالوجدان، لا يحتاج هذا إلى حديث الرفع. العلم الإجمالي موجود بتعلق الأمر بجامع بين المطلق والمقيد، ولذلك لو فرضنا أنه ترك الصلاة لم يسل أسلا لا مع السورة ولا بدون سورة يعاقب جزما. فالعلم بالتكليف موجود، والجهل إنما هو من جهة الإطلاق والتقييد. إذا فرضنا أن حديث الرفع رفع التقييد فثبت الإطلاق، غاية الأمر كما ذكرنا أن الإطلاق إطلاق ظاهري لا واقعي، فلا يقاس النسيان بالجهل اذا فرضنا ان التكليف سقط بالنسبه الى النسيان واقعا وهذا ينظر الى الدليل الواقعي الامر بالمقيد قد سقط من جهه النسيان الامر بغير المقيد يعني بالمطلق من اين ثبت هذا الامر ولذلك يحتاج هذا الى دليل وعليه فالقول بان الخروج نسيانا لا يزر بالاعتكاف ويحكم بصحة اعتكافه على ما نسب الى المشهور لا نعرف دليلا له دليلا واضحا بل مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان فإذا كان الاعتكاف واجبا يجب عليه تجديد الاعتكاف من الأول.
يا الله يا رحمن يا رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الخروج عن المسجد بالنسبة إلى المعتكف وقلنا إن الروايات دالة على عدم جواز الخروج إلا في مستثني وذكرنا أنه لا فرق في بطلان الاعتكاف في الخروج العمدي بين أن يكون عالما أو جاهلا أن يكون ناسيا أو متذكرا للاعتكاف فإننا ذكرنا أن دليل رفع النسيان لا يدل على ثبوت الأمر بالإضافة إلى غير المنسي وهذا يحتاج إلى دليلين والدليل مفقود بالمقام وأما بالنسبة إلى الإكراه فيدل على عدم البطلان ما دل على جواز الخروج لضرورتين فإن الإكراه قسم من أقسام الضرورة منشأه هو إكراه الغير وتوعيده بشيء يضر الإنسان من نفسه أو عرضه أو ماله يمس بشيء منه فهذا من مصادق الإضرار حقيقة يصح أن يقول إني كنت مضطرا بالخروج باعتبار دفع الضرر عن نفسه فلا فرق في أن يكون دفع الضرر من جهة أمر خارجي أو من جهة إكراه مكرهين ثم ذكر قدس الله نفسه جواز الخروج لضرورتين إما ضرورة عقلية أو ضرورة شرعية أو ضرورة عادية الروايات الواردة في المقام عدة روايات ورد في رواية واحدة وهي رواية عبد الله بن سنان وصحيحة أنه لا يخرج المعتكف إلا لحاجتين الحاجة مطلقة لا فرق بين أن تكون الحاجة مما لا بد منها أو يكون من غير ذلك فمطلق الحاجة مجبز للخروج فيجوز الخروج لأجل الحاجة لكن بإزاء ذلك عدة من الروايات صحيحتان لداود بن سرحان وصحيحة الحلبي وغيرها أربع سها دلت على أن الخروج لا يزور إلا يعني لا بس لا يجوز الخروج إلا لحاجة لا بد منها فيعتبر في الحاجة أن تكون مما لا بد منها ومقتضى التقييد أن المستثنى هو هذا القسم فقط حمل ذلك المطلق على المقيد فليس مطلق الحاجة مطلق ما يحتاج الإنسان إليه وإن لم يكن لابد منها لا يكون مجبزا للخروج وهذا معنى الاضطرار حاجة لابد منها يعني مضطر إلى ذلك إما لحفظ مال مثلا أو لحفظ نفس محتاج إلى طبيب مثلا فيخرج لأجل مراجعة الطبيب أمر بل لابدية عقلية أو لابدية شرعية مثل ما إذا فرضنا أنه محتاج إلى الاغتسال ولا ماء في المسجد أو بنينا أنه لا يجوز الاغتسال في المسجد مثلا، فمن جهة الحاجة إلى الاغتسال لا بد له من الخارج، وهكذا إذا كانت الضرورة عرفية ولم تكن ضرورة شرعية ولا عقلية، لكن بحسب العادة يقال إنه مستر إلى ذلك بحسب ما جرت العادة به، مثلا لا بد من أن يكون حاضرا يخرج من المسجد للأمر الفلاني، فإذا لم يخرج يكون تركا لما هو لا بد منه في نظر العرف، ترك أمرا ضروريا له، ضروريا بحسب جريان العادة. مثلا نفرض أنه ورد عليه زيت كريم، شخص متشخص له مقام لا بد من ملاقاته ولو دقائق، فيخرج لأجل ذلك، فكل ما يعد ضرورة بمقتضى إطلاق الروايات لا بد منها، لا بد منها عقلا أو لا بد منها شرعا، تنجيس المسجد غير جائز، وهو لا بد له من الخروج إلى الغائط مثلا، أو لا بدية عرفية بحيث يعد في العرف أن هذا الفعل كان من لوازمه وكان من ضرورياته، فلا بد من أن يفعل ذلك، في هذه الموارد يجوز الخروج. وأما غير ذلك مما لا يكون مسترا إليه أمر اختياري، فكل مورد دل الدليل على جواز ذلك يلتزم به. وأما ما لم يرد فيه نص التعدي مما ورد في الروايات إلى غير ذلك يحتاج إلى تنقيه ملاك قطعي، وأن يقال أنه كل أمر راجح، وهذا من باب المثال في الروايات، مثلا مثل عيادة المريض الذي ورد في الرواية، ومثل خروج لأجل الجنازة إما تشييعا أو تغسيلا أو تكفينا أو دفنا. الخروج من جهة الجنازة لا بأس به، الخروج لصلاة الجمعة، أقيمت صلاة الجمعة فيخرج إلى صلاة الجمعة، إذا ثبت بدليل قطعي أن هذه الموارد لا خصوصية لها، وإنما الجامع الخروج لأمر راجح محبوب لله سبحانه، فإذا يجوز لأي أمر راجح كان، لقضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك. وأما إذا لم يثبت ذلك كما أنه لم يثبت بدليل الخروج لكل أمر راجح وإن ذكره بعضهم، فالخروج غير جائز يعني مبتلون، فإذا خرج الأمر آخر بطل اعتكافه. وأما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد ورد ذلك في رواية ميمون بن مهران التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده إلى ميمون بن مهران، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ولا بأس به ممدوح، كان من خواصه سلام الله عليه. يقول هذا ميمون بن مهران على ما في هذه الرواية: أني كنت مع الحسن سلام الله عليه فخرج لقضاء حاجة المؤمنين، فقلت له: أنسيت الاعتكاف؟ قال: لا، ولكن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال جدي أن قضاء حاجة المؤمنين يعادل كذا وكذا من الثواب. فهذه الرواية قاصرة عن الاستدلال بها لجواز الخروج لأجل قضاء الحاجة من وجهين، من جهة الدلالة ومن جهة السند. أما من جهة السند ففي طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى ميمون بن مهران عدة ضعاف، بله، فالرواية ضعيفة جدا وغير قابل للاعتماد عليها، في إثبات حكم شرعي، وأما من جهة الدلالة فليست في الرواية أي دلالة على أن الإمام عليه السلام خرج مع بقائه معتكفا، بل غير بعيد أنه سلام الله عليه أعرض عن اعتكافه، لأن ثواب قضاء الحاجة أكثر من ثواب الاعتكاف، ثوابه يعادل كذا وكذا مقدار، وثواب الاعتكاف ليس كذلك. ففي مورد التزاحم قدم ما هو الأهم فرفع يده عن الاعتكاف، وليس في الرواية أنه كان يوم الثالث مثلا حتى يكون الاعتكاف واجبا. فلعله قضية في واقع، لعله كان في اليوم الأول بالثاني، والإنسان مخير بين أن يبقى على اعتكافه وأن يرفع اليد عن اعتكافه، والإمام عليه السلام اختار الرفع لأن ثواب قضاء الحاجة أكثر من ثواب الاعتكاف. فالدلالة إذن قاصرة، إذن ليس لنا دليل على جواز الخروج لأجل قضاء الحاجة. ثم إن في كل مورد جوزنا فيه الخروج لأجل ضرورة دنيا أقلية أو شرعية أو عرفية لا بد أن يكون عنوان الاعتكاف باقيا، يعني مقدار بقائه في الخارج مقدارا يسيرا لا يسر بالاعتكاف عرفا. فيقال كما في مثل الخروج إلى البول والغائط مثلا، خرج دقائق فيقضي حاجته ويرجع، أو يخرج لطلب غريم له أو لحفظ مال ونحو ذلك، أو نفرض تشييع جنازة، فنفرض أنه مثلا يستوعب من الزمان ربع ساعة أو نصف ساعة. وأما لو فرضنا أنه خرج بمقدار لا يصدق معه الاعتكاف، كما إذا خرج تمام النهار من أول طلوع الشمس خرج ورجع في نصف الليل، ليس هذا بمعتكف، الموضوع ارتفع فضلا. أما إذا كان خروجه في تمام الثلاثة أيام من أول اليوم الثالث يوم الأول بعد ما اعتكف ساعتان خرج لعيادة مريض، بل فامتدعوا لأمر آخر لمحاكمة ضرورية، نفرض عنده محاكمة فأحذروه، يعني الحاكم أحذره فأبقاه هناك وقفه ثلاثة أيام، لا يكون هذا داخلا في الاعتكاف لعدم الموضوع. ثم إن محل الكلام في بطلان الاعتكاف بالخروج إنما هو بالخروج الاختياري، وأما إذا كان الخروج بغير اختياره، كما إذا فرضنا أن أحدا جره إلى الخارج إلى خارج المسجد، أو خرج هو حالة النوم مثلا كان نائما حالة النوم كما يتفق في بعض الأشخاص، بل مشى وهو نائم بغير إرادة واختيار فخرج عن المسجد، أو غير ذلك مما يكون خارجا عن اختياره، فهذا لا يضر بالاعتكاف إذا كان الصدق العرفي باقيا كما ذكرنا، يعني لا يكون زمانه بمقدار ينافي صدق المكث في المسجد ثلاثة أيام، وذلك لظهور الروايات في أن الممنوع والذي يكون مانعا عن الاعتكاف إنما هو الخروج الاختياري بقرينة الاستثناء، لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. فالمراد بهذا الخروج الذي هو مانع وإلا بحسب الحكم التكليفي قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، إذا كان في اليوم الثالث يكون حراما، وإذا كان في اليوم الأول واليوم الثاني لا يكون حراما. فهذا النهي الذي نهي إرشادي عن بطلان الاعتكاف بالخروج، فهذا موضوعه الخروج الاختياري، و اما ما یکون خارجا عن اختیاره کما اذا اخذه غیره و اخرجه من المسجد من دون اختیار و ارادتین فهاجا غیر داخلین فی المستثنا من ولا یخرج المعتکف الا لحاجت لا بد منها الخروج لا یکون شاملا لذلک و اوضح الروایات فی الدلالت علی ذلک صحیحة داوود بن سرحان حیث سأل الامام علیه السلام عن الاعتکاف و اما یفرزه علی نفسه قال علیه السلام لا یخرج من المسجد الا لحاجت لا بد منها ولا یجلس تحت ظل لعل العباره کذا او مرادفه ما یفرزه علی نفسه طبعا یکون هو الفعل الاختیاری لا یعنی سأل الامام علیه السلام عن حقیقت الاعتکاف و ما یفرزه الانسان علی نفسه ما یلتزم به الذی یلتزم به ان لا یخرج و معلوم انه یلتزم ان لا یخرج اختیارا لا ان لا یخرج حتی بغیر اختیارین فالخروج اذا كان خارجا عن اختیاره لا یضر بالاعتکاف لكن بشرط ان لا يكون زمانه طویلا بمقدار یضر بعنوان الاعتکاف عرفا ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا احتاج الى الاغتسال لا يجب عليه ان يخرج الى خارج المسجد فيغتسل خارج المسجد مثل الوضوء بل يجوز له ان يغتسل في المسجد نفسه بل هو اهبت على ما ذكر اهبت ان يغتسل في المسجد لانه لا ضرورة له في الخروج الى الخارج اذا فرضنا ان الغسل من الاغسال التي لا يحرم المكس في المسجد بدون تلك الاغسال كغسل مس الميت مثلا غسل مس الميت لا يحرم على من مس ميتا ان لا يدخل المسجد ولا يمكس المسجد هذا حكم الجنوب والحائض والنفساء لا كل من يجب عليه الغسل بأي سبب كان فمثل هذا الغسل مثل غسل مثل الميت لا اشكال في انه اذا امكنه ان يغتسل في المسجد لا يجوز له ان يخرج الى الخارج لعدم المقتضي حاله حال الوضوء اذا لم يكن هنا امر خارجي من اهانة مسجد مثلا المسجد مثلا لو فرضنا يتفق في بعض الموارد بل لا كلية فيه لو فرضنا أن في المسجد حوزا كبيرا أو صغيرا يمكن أن يدخله ويغتسل فيه وقد فرضنا أن الوقت عام لذلك أيضا يجوز له الاغتسال في الحوز لا مانع منه أنه يغتسل أو نفرض أنه يغتسل في إناء بحيث أنه لا يكون مهانة في المسجد يغتسل في إناء ويجتمع الغسالة فيه لا يوجب كثافة المسجد بل بعد نظافته بعد ذلك يأخذ الماء إلى الخارج أو يأخذه غيره كيفما كان الغسل بما هو غسل لا مانع في المسجد من أن يغتسل في المسجد إذا لم يلازمه عنوان آخر موجب للهتك فمثل غسل مس الميت لا يبعد أنه يتعين أن يكون في المسجد مع التمكن منه نعم إذا لم يتمكن الضرورة تقتضي أن يخرج إلى الخارج فيغتسل وأما الغسل الذي لا يجوز لمن لم يغتسل هذا الغسل أن يبقى في المسجد تارة نفرض أنه يغتسل حال خروجه يعني حينما يريد أن يخرج يمكنه أن يغتسل حين مشيه إذا فرضنا أن الأمر كذلك أيضا لا يبعد أن يكون ما ذكره أحبت بل يكون هو المتعين، إذ لا موجب للخروج حينئذ بعد ما لم يكن بنفسه منصوصا، يعني المال الاغتسال في الخارج الذي هو منصوص الموارد التي ذكرناها عيادة المريض، صلاة الجمعة، الخروج لبول أو غائتين، أو الخروج إلى جنازتين. عنوان الاغتسال في الخارج غير مذكور بالروايات، فإذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ولو وقت مشيه حينما يريد أن يخرج فرضنا هذا المقدار جائزون، فلا مانع من الاغتسال في المسجد فلا موجب للخروج لأنه لم يستف، بل في هذه الصورة لا معنى للخروج لأنه إذا اغتسل وهو ماشين فلماذا يخرج بعد ذلك؟ ما هو المجبز للخروج؟ الخروج إلى المسجد عن المسجد إنما هو مقدمة للاغتسال لأن لا يبقى في المسجد جنوبان، فإذا فرضنا أنه يغتسل وهو ماشين فأين عنوان الخروج للاغتسال؟ فالموضوع لا يتحقق. إذن يجوز له أن يغتسل مع مكثه في المسجد إذا كان زمان مكثه أقل من زمان الخروج أو بمقدار الخروج. لو فرضنا أن زمان الاغتسال وهو في المسجد وقد فرضنا أنه جنوبون مقداره نفرز المقدار دقيقتين وغسله يشغل من الزمان دقيقتين، ولا يمكن الخروج من المسجد في أقل من دقيقتين، فهو لابد من أن يبقى في المسجد إما ماشيا أو باقيا في مكانين، لا فرق في حرمة المكث في بقاء في المسجد بين المشي وبين السكوت، فهو يغتسل في غير حال المشي. فالعبرة بالزمان، إذا كان زمان اغتساله أقل من زمان الخروج فيجوز له الاغتسال في المسجد إذا لم يكن عنوان آخر من تنجيس المسجد من إهانة المسجد أمور ملازمة الاغتسال بما هو اغتسال. وإلا لو فرضنا أن بدنه متنجس لا يمكنه التطهير في المسجد يتنجس، لا بد من الخروج بلا إشكال. ولا يكون الغسل في المسجد أحبت إذا وكلامنا في الاغتسال بما هو اغتسال لا من العوارض الخارجية. إذا فرضنا أن زمان اغتساله أقل من زمان خروجه أو بمقداره فهو لابد من بقائه في المسجد جنبا بمقدار دقيقتين، فماذا يقتضي؟ فما هو المقتضي للخروج؟ هذا المقدار يمكنه أن يغتسل إما حال المشي أو في غير حال المشي، ولا خصوصية لحال المشي كما ذكرنا لأنه لا ينطبق عليه إدمان الخروج. فالظاهر هو التفصيل في المسألة بهذا، إذا كان زمان الاغتسال بمقدار زمان الخروج أو أقل من زمان الخروج فيجوز له الاغتسال في المسجد حال المكث أو حال المشي، إذ لا فرق بينهما في نظر الشرع. وإذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز له الاغتسال في المسجد من جهة حرمة المكث، بل لابد له من الخروج فيكون هذا من الضرورة الشرعية. ثم إنه ذكر الله قدس الله سره ذكر أنه أن الواجب إنما هو المكث في المسجد بحيث يسبق عرفان أنه في المسجد، فلا بأس بخروج بعض أجزاء بدنه من المسجد كيده مثلا يمد يده إلى خارج المسجد ليأخذ شيئا أو يخرج رأسه بل من المسجد ليرى أحدا مثلا فيقع رأسه خارج المسجد من حائة المسجد بل من روشن أو جناح يخرج رأسه لينظر إلى الهلال مثلا، أو لينظر إلى الشفق مثلا، أو إلى أمر آخر، هذا لا بأس به. إذ ليس الواجب في الاعتكاف أن لا يخرج شيئا من بدنه، بل الواجب أن لا يخرج هو، ولا يصدق أنه خرج عن المسجد، بل أخرج يده عن المسجد. يقرأ الكلام إن شاء الله في مسألة الارتداد إن شاء الله بعد الزيارة. من أسألكم الدعاء.
يا الله يا رحمن يا
رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المعتكف إذا ارتد أثناء اعتكافه بطل اعتكافه، ولو فرزنا أنه رجع بعد الارتداد، وبنينا على أن المرتد الفطري تقبل توبته واقعا وإن كان محكوما بأحكام ظاهرا، أو فرزنا الكلام في الارتداد الملي الذي يحكم بإسلامه بعد توبته بلا إشكال، مجرد الارتداد يوجب بطلان الاعتكاف ولو فرزنا أنه رجع إلى الإسلام بعد ارتداده. قد يفرز هذا في النهار وقد يفرز في الليل، وإذا كان في النهار فلا إشكال في المسألة، وذلك لأمور: أولا، إن الصوم مشروط بالإسلام كما تقدم، من شرائط صحة الصوم أن يكون الصائم مسلما، فلا يصح الصوم من الكافر، فإذا ارتد المسلم وحكم بكفره بطل صومه لا محالة، فإن في زمان الكفر هذا المقدار من الزمان لا يبطل صومه، والاعتكاف مشروط بالصوم فيبطل الاعتكاف لا محالة. ومن جهة أن بقاء الكافر في المسجد حرام على ما ادعي عليه الإجماع، وقد تقدم الكلام في محله، لا يمكن الكافر من المسجد من البقاء في المسجد، فمكثه في هذا الزمان مكس محرم، والمحرم لا يكون مستاقا للواجب، فلا يكون هذا اعتكافا مامورا به. وقد فرزنا أن الاعتكاف هو المكس في المسجد وهو المامور به، فإذا فرز حرمته لا يكون قابلا للتقرب، الحرام لا يتقرب به. فمن هذه الجهة أيضا يحكم ببطلان اعتكافه، وأن اعتكاف هذا بل في حكم العدم، يعني كأن مكثه في المسجد كأنه لم يمكث، لم يكن مستاقا للمأمور به، فيحكم ببطلان اعتكافه. ألا أن الاعتكاف بنفسه عبادة، حتى مع قطع النظر عن الصوم، لو فرزنا أنه لم يكن صائما، الاعتكاف عبادة من العبادات، وكل عبادة مشروطة بالإيمان، فإذا فرزنا أنه ليس بمؤمنين بل ليس بمسلمين، فلا يحكم بصحة عمله، فلا يقع هذا مصداقا للمأمور به، فيحكم ببطلانه. فالارتداد اذا فرضنا انه وقع في النهار يوجب بطلان الاعتكاف لهذه الجهات. والظاهر ان المساله لا خلاف فيها، اما اذا فرضنا ان الارتداد وقع في الليل فهذا يبتني على ما تقدم من ان الليلتين المتوسطتين هل هما داخلتان في الاعتكاف، يعني لا بد من ان يكون الاعتكاف متصلا، فالليل ايضا داخل في الاعتكاف، او ان الاعتكاف في النهار خاصه. استظهرنا من الادله الاتصال وان الاعتكاف لا بد ان يكون متصلا في ثلاثه ايام، فالليلتان المتوسطتان داخلتان فيه، فبناء على ذلك يحكم بالبطلان للوجهين المتأخرين، فإن المكث حرام والحرام لا يتقرب به، ولأجل أنه عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، الاعتكاف يحكم ببطلانه، وإن فرضنا أنه ليس بصائمين. ولعل ما نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه من عدم البطلان فيما إذا كان الارتداد في الليل مبني على أنه لا يرى دخول الليل في الاعتكاف ويقص الاعتكاف بالنهار، وإلا فلا نعرف له وجها ظاهرا، يعني الفرق بين الليل والنهار إلا من جهة الصوم، وأما من جهة اشتراط العبادة بالإيمان وبالإسلام ومن جهة أن المكث محرمون على ما هو المتسالم عليه بينهم، وإن كانت الآية الشريفة واردة في خصوص المشرك في المسجد الحرام لا يدخلون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مورد الآية المباركة والمسجد الحرام ودخول المشرك فقط، ولكن تقدم البحث فيه، ولكن المتسالم عليه بين الفقهاء عدم جواز دخول الكافر أي مسجد كان ويحرم مكثه فيه، فإذا لا فرق بين الليل والنهار على أن الاعتكاف عبادة بنفسه كما ذكرنا، فلعل الشيخ لا يرى دخول الليل في الاعتكاف من هذه الجهة بنا على أن الارتداد في الليل إذا رجع إلى الإسلام بعد ذلك واستمر في اعتكافه لا يسر ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر. إذا فرضنا أن الاعتكافين متغايران ذاتا كالاعتكاف عن نفسه والاعتكاف عن غيره، طبعا لكل منهما أمر مأمور بأن يعتكف عن نفسه استحبابا او وجوبا بنذر او بيمين او شبه ذلك، والاعتكاف عن شخص اخر ميت او حي بناء على جواز الاعتكاف عن الحي، وتقدم الكلام فيه. فهذا قسمان من الاعتكاف، ولكل نوع امر مغاير للامر المتعلق بالنوع الاخر. وكذلك الاعتكاف لو فرضنا أنه اعتكاف بالاستيجار يجب عليه الاعتكاف وهو أجير من قبل الغير، واعتكاف آخر لنفسه مندوب أو نيابة عن شخص آخر ولو استحبابا. المقصود أنه إذا كان الاعتكاف متعددا وكان لكل واحد من أفراده أمر تعلق بنوع من الاعتكاف وأمر آخر تعلق بنوع آخر من الاعتكاف، سواء كان واجبين أو مستحبين أو بالاختلاف. طبعا الأمر المتعلق بالمركب يتعلق بالجزء الأول وبالجزء الأخير وما بينهما من الأجزاء بتعلق واحد على نحو الشرط المتقدم والمتأخر كما بيناه في محله، يتعلق الأمر بالتكبيرة ولكن مشروطاً، هذا معنى الشرط المتأخر، مشروطاً بأن يتعقبها السورة ويتعقبها الركوع والسجود إلى السلام. وهكذا الركوع مثلا يكون متعلقا لهذا الأمر بشرط أن يلحقها بقية الأجزاء وأن يسبقه الأجزاء الأخرى. ليس كل ركوع مأمورا به، وإنما المأمور به هو الركوع المسبوق بالتكبيرة والقراءة والقيام والملحوق بالسجدة إلى آخر الصلاة. هذا شأن كل مركبين، والأجزاء واجبة بنفس الوجوب المتعلق بالمركب على نحو الانهلال مع الشرط المتقدم والشرط المتأخر. يعني كل جزئين لا بد أن يكون مرتبا على أجزاء ويترتب عليه أيضا أجزاء غير التكبيرة والسلام الذي هو الجزء الزانهما الجزء الأول والجزء الأخير. صائر أنهاء المركب أيضا كذلك. الأمر بالاعتكاف صوم ثلاثة أيام متعلق لأمر واحد على أن يكون اليوم الأول ملحوقا بيومين آخرين، واليوم الوسط مسبوقا بيوم وملحوقا بيوم، واليوم الآخر مسبوقا بيومين. فإذا كان الأوامر متعددة، إذا أراد في الأثناء أن يعدل إلى اعتكاف آخر، ليس هذا متعلقا لذلك الأمر، وإنما الباقي متعلق للأمر الأول. فإذا أتاه بعنوان امتثال الأمر الآخر لا يقع لا امتثالا للأمر الأول ولا امتثالا للأمر الثاني. فإن الأجزاء المتقدمة إنما وقعت بداء امتثال أمر، والأجزاء اللاحقة تقع بداء امتثال أمر آخر، فأي أمر وقع امتثاله في الخارج. ولذلك كان العدول على خلاف القاعدة، وفي عدة من الموارد نقتصر على تلك الموارد، كمن دخل في فريضة حاضرة وذكر أن عليها فائدة، في مثل ذلك يجوز أن يعدل إلى الفائدة فيجعلها الفائدة يتمها. جائز العدول فيما إذا ثبت ذلك بدليل خاص نلتزم به، وأما فيما إذا لم يثبت الاجتزاء بنصف المأمور به أو بأقل أو بأكثر واحتسابه امتثالا للأمر الثاني لا بد له من دليل. وحيث إنه لا دليل في المقام على جواز العدول في غير الموارد المنصوصة، مثل العدول من الحاضرة إلى الفائدة أو العدول من الفريضة إلى النافلة في بعض الموارد، كما إذا دخل في صلاة فريضة وحضرت الجماعة لا يدرك الجماعة إذا أتمها فريضة يعدل إلى النافلة فيتمها ويدرك الجماعة. المقصود أنه في أي مورد ثبت العدول نلتزم به، أو دخل في صلاة مترتب مثل صلاة العصر مثلا وذكر أنه لم يصل الظهر يعدل بها إلى الظهر، كل ذلك ثبت بدليلين. وأما فيما إذا لم يكن دليل على العدول التركيب بين عبادتين نصف وقع بداء أمر والنصف الآخر يأتي بداء أمر آخر لا يقع هذا مصداقا للامتثال لأي منهما، لا للأول ولا للثاني. أمر على خلاف القاعدة ولذلك لا يحكم بصحته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز في الاعتكاف أن يكون نائبا عن الغير إلا إذا كان الغير واحدا، فينوب عن أبيه عن أمه أو عن مؤمن آخر. وأما الجمع بين شخصين يعتكف عن شخصين أو ثلاثة أشخاص فهذا أيضا غير جائز. والوجه في ذلك ظاهر، فإن النيابة أن يكون عمل أحد محسوبا عن شخص آخر وموجبا لفراغ ذمة شخص آخر في الواجبات والمستحبات يحتاج إلى دليل، من دون دليل لا يمكن الالتزام بأن يمتثل أحد ويقع هذا عبادة عن شخص آخر ميت أو حي. ثبت هذا بما تقدم في باب القضاء والنيابات من الأوامر بالصلاة والصيام عن الوالدين بل عن غير الوالدين عن كل مؤمنين، هذا أمر جائز. وفي خصوص الحج يحج الصدقة يتصدق عن والديه أو مؤمن آخر كل ذلك ثابت. ولا اشكال في جواز النيابة في الاعتكاف ايضا كما ذكرنا، يدخل في تلك الأدلة بر بالوالدين مثلا او غير الوالدين واحسان بالإضافة اليهما. ثبت في باب الزيارات وفي باب الحج ايضا الحج النتبي يزور عن اشخاص عن عدة اشخاص الامام عليه السلام يعلم أن تكون في زيارتها كذا في زيارة المدينة، ثم بعد ذلك إذا لقيت كل أحدين فقل له إني زرت نيابة عنك من قبلك. صحيح هذا ثبت بالدليل. وأما في غير فيما لم يكن فيه دليل خاص النيابة عن شخصين وقوع العمل عن شخصين يكون هذا اعتكافا لهما معا، هذا يحتاج الى دليل. وما دل من الدليل وذكرنا الصحيحة التي هي مذكورة ذكرنا في كتاب المسائل في احكام الاموات الصحيحة والعمدة الصحيحة التي دلت على جواز النيابة عن الوالدين تصوم تصلي عنهما وتتصدق عنهما وتهج عنهما وتصوم عنهما، هذه الصحيحة وإن دلت على جواز النيابة إلا أن المراد ليس هو المعنى الجمعي، يعني تصلي عنهما صلاة واحدة فيصلي بل احتياطا لعله فات عنهما صلاة الفجر فيصلي عنهما معا صلاة الفجر، يعني صلاة فجر واحدة يصليها عنهما، ليس المراد هذا جزما. ولا الصوم يصوم قضاء مثلا لشهر رمضان إما احتياطا أو جزما يعلم بأن والديه قد فات عنهما الصوم فيصوم يوما واحد يوما واحدا عنهما، ليس هو المراد تصوم عنهما مثل العام الاستغراقي، يعني تصوم عن هذا و تصوم عن ذاك، تصوم عن أبيك و تتصدق عن أبيك. فليست الرماية ناظرة إلى الإطلاق أو ناظرة إلى الجمع بينهما، تصوم عنهما جمعا أو مطلق من هذه الجهة، بل الرماية الصحيحة ناظرة إلى جواز النيابة عن الوالدين كما هو المتعارف باستعمالنا. إذا قلنا لولد مثلا مات أبوه تصدق عن والديك وصل عن والديك، ليس معناه أنه صل عن والديك جمعا، بل هذا بمعنى العموم الاستغراقي، يعني تصلي عن هذا وعن ذاك. ونفس عدم الدليل على المشروعية كاف في عدم المشروعية، فإنه عبادة ولا بد من إحراز الأمر ولا أمر في المقام. نعم رجاء لا مانع من ذلك باحتمال أنه مأمور به واقعا يعتكف عن جماعتين، لا مانع من ذلك. وأما جزما يأتي به بعنوان التعبد جزما فهذا لم يدل عليه دليل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الاعتكاف على ما تقدم في الصحيحة عبارة عن المكث في المسجد 3 أيام، وأن لا يخرج منه، يفرز على نفسه أنه لا يخرج منه، والصوم غير داخل في حقيقة الاعتكاف، بل الاعتكاف والعكوف والبقاء في المسجد، ولكن الصوم شرط له، فلا يصح الاعتكاف بدون صومين. فالصوم إنما هو شرط ومن مقدمات الاعتكاف، من المقدمات المقارنة كالطهارة المعتبرة في الصلاة أو القبلة المعتبرة في الصلاة أو ستر العورة أو غير ذلك من الشرائط التي لا بد منها في تحقق المأمور به في الخارج. فإذا بنينا على أن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعاً، وإنما هي واجبة عقلاً باعتبار أن الامتثال يتوقف على الإتيان بالمقدمة، ولا يوجد الواجب في الخارج إلا بمقدمته، فهو إلزام عقلي لتحقق الواجب في الخارج، وإلا فليس لها، أي للمقدمة، وجوب شرعي. وعلى هذا بهو الذي اخترناه في بحث مقدمة الواجب، وقلنا إن المقدمة لا تتسب بالوجوب شرعا، وإنما هي لازمة عقلا في تحقق الواجب في الخارج، فالمكلف ملزم بالإتيان بها ليتحقق الامتثال وليتحقق الواجب في الخارج. فعلى ذلك فلا يكون الصوم مأمورا به من ناحية الأمر بالاعتكاف. فالصوم على حاله الأولي قد يفرز أن الصوم واجب، كما إذا كان ناظرا للصوم، أو كان واجبا بإجارة، أو كان مندوبا. في جميع أقسام الصوم كل صوم يكون مشروعا في الخارج، سواء كان مندوبا أو غير مندوب، يعني واجبا لنفسه أو لغيره، أو واجب ذاتي كصوم شهر رمضان، لا لأمر آخر من نذر أو إجارة أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد، كل ذلك لم يكن، بل هو بنفسه من الواجبات الإلهية كصيام شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو واجب في نفسه وبعنوانه. في جميع ذلك لا مانع من الاعتكاف، إذ المفروض أن الصوم لم يتعلق به أمر من ناحية الاعتكاف، وإنما هي لابدية عقلية. فالصوم على حكمه الأولي من وجوب أو استحباب. وأما إذا بنينا على أن المقدمة واجبة، ومعلوم أن هذا الوجوب وجوب غيري، لم تنشأ العبادية من ناحية هذا الأمر الغيري كما في الطهارات الثلاث إذا بنينا على أنها واجبة بالوجوب الغيري. فلو التزمنا بذلك بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، لكن هذا الوجوب توسلي لا محالة، لا غاية لهذا الوجوب إلا التوسل إلى الواجب، فعبادية الصوم ناشئة من أمر آخر ندبي أو وجوبي، فعلى كلا التقديرين قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة كما هو الصحيح. على القول بالوجوب أيضا في حكم العدم، فإن هذا الوجوب لا يكون منشأ لعبادية الصوم، فإنما العبادية نشأت من ناحية أمر آخر ندبي أو وجوبي. فجميع أقسام الصوم حتى فيما إذا كان صوما عن الغير ونيابة عن الغير يصح أن يقع الاعتكاف به. وفي الجملة دلت على ذلك بعض الروايات، وهي ما دلت على اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان المبارك، وأن الصوم كان واجبا لنفسه لا من جهة الاعتكاف. فإذا يمكن أن يعتكف ويكون صومه لغيره، يعني يصوم نيابة عن الغير، فإن الشرط حاصل، وليس الصوم مأمورا به بالأمر بالاعتكاف حتى يقال إنه أم شيء آخر غير الصوم الواجب، بل هو شرط في الاعتكاف. فبأي وجه تحقق هذا الشرط؟ ندما أو وجوبا لنفسه أو لغيره يتحقق ذلك. ومن هنا يظهر ما يذكره بعد ذلك بمسألتين. لو فرضنا أنه نذر صوم أيام معينة مثلا، أو مطلقة نذر صوم أيام أن يصوم ثلاثة أيام، أو آجر نفسه كذلك لصوم ثلاثة أيام أو أكثر، وبعد ذلك نذر الاعتكاف، يجوز أن يجعل صومه للاعتكاف ذلك الصوم الذي كان واجبا عليه قبل وجوب الاعتكاف، لأن الشرط إنما هو تبعي الصوم لا خصوصية صوم دون صومين. اللهم إلا أن يقيد في نذره، ينذر أن يعتكف ويكون صومه للاعتكاف فقط لا لنذر أو إجارة، معنى هذا أنه نذر أن يوقع ما تعلق به نذره في وقت آخر، هذا أمر آخر. وإلا ففي تبعه نذر الاعتكاف لا يقتضي أن يكون صومه غير الصوم المنذور أولا أو غير صوم الإجارة. نذر أن يعتكف اعتكافا صحيحا، والاعتكاف الصحيح شرطه طبيعي الصوم لا خصوص صوم دون صوم، فيجوز أن يجعل مصداقه ومحققه في الخارج هو الصوم المنذور أولا، فيعتكف ويصوم ويكون صومه هذا للنذر الأول أو للإجارة الأولى مثلا قبل ذلك. آجر نفسه على الصوم عن ميتين، فيجعله محققا للاعتكاف، يعني شرطا للاعتكاف، يحقق شرط الاعتكاف. وهذا ظاهر، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر بعد ذلك أن الاعتكاف المندوب يصح أن يرفع المكلف عنه يده عنه ويفسخه في يوم ويومين قبل أن يتم اليومان، يفسخ اعتكافه ويرفع اليد عنه. وأما إذا تم اليومان بعد ذلك ليس له الفسخ، بل لابد أن يصوم اليوم الثالث ويتم اعتكافه. مبدأه وين كان مستحبا؟ فرضنا أن الاعتكاف اعتكاف مستحب، ولكن بعدما صام يومين واعتكف في المسجد يومين الإتمام واجب عليه. نذير الحج الذي مبدأه قد يكون مستحبا ليس بمستطيعين، أو كان مستطيعا ولكن حجة الإسلام، وبعد ذلك أراد أن يحج حجة ندبية بعدما أحرم، يجب عليه الإتمام. فأتم الحج والعمرة لله، الإتمام واجب وإن كان الشروع مستحبا. هنا أيضا في الاعتكاف الإتمام واجب بعد اليومين وإن كان الشروع من الأول مستحبا وهو مخير إلى يومين. وكذلك الواجب الاعتكاف الواجب بنذر أو غير نذر إذا لم يكن الوجوب من الواجب المعين، نذر أن يعتكف ثلاثة أيام في أي وقت كان، اختار شهر رجب مثلا فاعتكف فيه، يجوز له أن يفسخ في اليوم واليومين، وأما إذا تم اليومان بعد ذلك ليس له الفسخ. وأما الواجب المعين فلا يجوز فيه الفسخ من الأول لأنه مقتضى الوجوب، فلو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام في أواسط رجب مثلا اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مثلا، فشرع في الاعتكاف ليس له أن يرفع اليد وإلا فقد خالف نذره وتجب عليه الكفارة. المخالف في المقام جماعة من الطرفين نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى الهلبي وإلى ابن زهرة وجماعة أنهم قالوا لا يجوز فسخ الاعتكاف من أول الشروع في حاله حال الحج. إذا شرع في الاعتكاف ليس له أن يرفع اليد عن اعتكافه، بل لا بد أن يسمه حتى في اليوم الأول والثاني. وعكس ذلك نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى الهلي صاحب السرائر وإلى المحقق والعلامة في بعض كتبه، المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه، أنهم جوزوا رفع اليد إلى الآخر، لا يتقيد باليوم الأول واليوم الثاني، بل يجوز له أن يرفع اليد عن اعتكافه ويبتله متى ما شاء، فإنه مستحب ولا ينقلب الاستحباب إلى الوجوب، بل هو مخير في تمام هذه الأيام. أما القول الأول فلا يعرف له وجه صحيح، وأنه يجب عليه الإتمام من الأول إلا أمرين، إما قوله تبارك وتعالى ولا تبتلوا أعمالكم، الآية استدل بها على حرمة قطع الصلاة وغير ذلك. وذكر الشيخ قدس الله نفسه أن المراد، يعني الشيخ الأنصاري للشيخ شيخ الطوسي، أنه ليس المراد بالآية المباركة رفع اليد عن الأمل لا تبتلوا أعمالكم، بل معناه إيجاد البطلان بعد السخاء. يقول كما يقتضيه باب الإفعال لا تبتلوا من الإبتال، فهو فالآية ناظرة إلى إبتال الأمل بعد وقوعه صحيحا بمن أو أذى، كما ورد في الآية المباركة لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمعناه أن الإنسان يعمل عملا صالحا وبعد ذلك يأتي بعمل يوجب بطلان العمل الأول وعدم ترتب أثر عليه كأنه لم يكن، فيكون هبتا، مثل أن الشرك يبطل جميع الأعمال، هكذا المن والأذى يوجب بطلان الصدقة الواقعة فكأنه لم يتصدق. فليست الآية المباركة ظاهرة في عدم جواز الإبطال، يعني عدم جواز الإتمام أن يرفع اليد عن، وذكر أن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر، فإن جميع المستحبات يجب رفع اليد عنها، بل بعض الواجبات أيضا مثل قضاء شهر رمضان ونحو ذلك لا مانع من أن يرفع اليد، بل إذا لم يكن معينا قبل الظهر نعم لا يجوز. وهكذا هذا المعنى، يعني القول بتحريم الإبطال يعني عدم إتمام العمل ورفع الأعمال هذا مستلزم لتخصيص الأكثر، فليس المراد بالآية المباركة هذا المعنى من الإبطال، ولا سيما في المستحبات التي هي محل كلامنا فعلا. الاعتكاف المستحب ليس هنا في الشريعة المقدسة مستحب إلا الحج كما ذكرنا، مستحب يحرم رفع اليد الآن ويجب إتمامه بعد الشروع، ليس لنا في المستحبات شيء، فهذا تخصيص للأكثر لا يمكن. أو يقال والثاني أوجع، أو يقال إن الأدلة قد دلت على ترتب الكفارة على من جامع وهو معتكف، والجماع مبتل للاعتكاف على ما يأتي من ترتب الكفارة على الجماع، كفارة الزهار أو كفارة إفطار شهر رمضان تقدم الكلام فيه، فيأتي نستكشف من ترتب الكفارة أنه لا يجوز رفع اليد للملازمة بين ترتب الكفارة وحرمة العمل. إذا التزمنا بذلك كما أن الظاهر أننا نلتزم به على ما يأتي من ترتب الكفارة على الجماع، إلا أن التلازم بين الكفارة وحرمة العمل بأن يكون كل ما كان في الشيء في شيء كفارة كان هذا محرما، هذا لم يثبت. موارد ثبتت في الكفارة ولا يكون العمل محرما، منها تأخير قضاء شهر رمضان عن الرمضان الآتي على ما تقدم البحث فيه قريبا في بحث القضاء، قلنا إن الأدلة لا تدل على التزييق، يعني لا يستفاد من الروايات التزييق ووجوب الإتيان قبل أن يأتي شهر رمضان الثاني. اتفاقا إذا أتى شهر رمضان الآتي وكان عليه قضاء من السابق يكفر بمد من الطعام، الكفارة غير مستلزمة لذلك. فكيفما كان هذه الكبرى وأن ترتب الكفارة كاشف عن الحرمة هذا لم يثبت، ولو فرزنا الملازمة وقلنا إن الجماع للمعتكف حتى بالنسبة إلى الاعتكاف المستحب في اليومين الأولين محرمون، نخرج عن ذلك الدليل، إبطال الاعتكاف ورفع اليد جائز إلا بالجماع، فهذا تخصيص للدليل جواز رفع اليد، ولا يستلزم عدم جواز رفع اليد بغير الإبطال أيضا، يعني الثابت بالملازمة إنما هي هذه الحصة الخاصة لا الطبيعي. فسخ الاعتكاف ورفع اليد عن الاعتكاف بالجماع غير جائز محرم نفرض، وأما بغير الجماع نفرض أنه يخرج متعمدا فيبطل اعتكافه كما ذكرنا، لأن المكتب المسجد مقبم للاعتكاف، فلو فرزنا أنه خرج باختياره لا لعذر ولا لحاجة لا بد منها بطل اعتكافه، هذا لماذا يكون محرما؟ غايته أن رفع اليد عن الاعتكاف بالجماع محرم، وأما رفع اليد عن الاعتكاف بغير الجماع لا يكشف هذا الدليل الآن، فهذا ساقط. وأما القول الآخر مقابل هذا جواز رفع اليد حتى في اليوم الثالث ليس له وجه إلا أصالة البراءة، وأنه إذا لم يقم دليل على التحريم الأصل والبراءة عمل مستحب، كما أن أصله كان مستحبا إتمامه أيضا إذا لم يكن دليل على عدم الجواز يكون مستحبا، وهذا صحيح إذا لم يكن دليل في المقام، ولكن الدليل موجود وهو صحيح محمد بن مسلم. فقال الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أن المعتكف إذا لم يشترط له أن يرفع اليد وأن يخرج في اليوم الأول فله ذلك، إن لم يشترط يعني بنذر أو بغير نذر اشترط فرز على نفسه البقاء. إذا فرزنا أنه لم يفرز على نفسه البقاء بشرط أي بالتزام من نذر أو غير نذر فله أن يخرج ويرفع اليد ويفسخ اعتكافه. وأما إذا بقي يومان فتم له اليوم الثاني مزمون الرواية ولم يكن قد اشترط فعليه البقاء في يوم الثالث وليس له الفسخ والخروج من المسجد. هذه السيئة واضحة الدلالة على التفرقة بين اليومين الأولين واليوم الثالث، وهي صحيحة بحسب السند وواضحة الدلالة. فكيف يمكن التمسك بأصالة البراءة؟ التمسك بأصالة البراءة إنما يصح مع عدم الدليل ومع وجود هذه السيئة. بل الحكم إذن مشهور معروف بين الفقهاء، كيف يمكن التمسك بالأصل؟ ثم إن الشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية بسند آخر غير ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني قدس الله نفسه، والرواية صحيحة على طريق الشيخ وعلى طريق الكليني كليهما. رواه بعنوان الحسن عن أبي أيوب المذكور بالكافي ابن محبوب عن أبي أيوب، والمذكور بالتهذيب الحسن عن أبي أيوب. على أي حال هما رجل واحد، حسن ابن محبوب ذكره الكليني قدس الله نفسه بكنيته ابن محبوب وذكره الشيخ باسمه وهو الحسن، ولكن نسخة الوسائل النسخة الموجودة عندي الآن، سائر النسخ لا أعلم بها، كتب فيها الحسين عن أبي أيوب وهذا غلط جزمان، ليس حسين بل هو الحسن وهو ابن محبوب كما في التهذيب، ليس هنا الراوي هو الحسين. فالرواية صحيحة على كلا التقديرين، وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال الذي بدع به في السند الطريق ضعيفا كما ذكرنا مرارا، ولكن قلنا إن هذا الطريق موجود، يعني طريق آخر موجود في كتاب النجاشي، وذلك الطريق صحيح. وبما أن الأستاذ واحد فطريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فزال صحيح، وإن كان الطريق الذي ذكره في الفهرس ضعيفا لا بأس بضعف هذا الطريق. مر هذا الكلام مرارا، كيف ما كان هذه الرواية صحيحة على طريق الكليني وعلى طريق الشيخ أيضا بالبيان المتقدم، ونسخة المسائل غلط على الظاهر، كلمة حسين تهريف، وحسن الحسن عن أبي أيوب، والمراد به حسن بن محبوب كما سر به في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام في أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وإذا اعتكف يومين ولو كان الاعتكاف ندبا كان اليوم الثالث اعتكافه واجبا، فيجب عليه الإتمام إذا تم له اليومان. وتقدم الكلام في أول الاعتكاف في أن الاعتكاف هل هو مستحب لنفسه كما استظهرناه، أو أنه مقيد بأن يكون لعبادة، يعني المعتكف يقصد باعتكافه بالمسجد أن يعبد الله سبحانه بذكر وتسبيح أو بصلاة ونحو ذلك من أنحاء العبادات كما كان يستظهر من كلمات غير واحدين. على كل حال، إذا كان الاعتكاف مقيدا بثلاثة أيام فلا يكون الاعتكاف ما دونه مشروعا. فلو فرضنا أنه نذر اعتكاف يومين أو اعتكاف يوم واحد كان اعتكافه هذا باطلا، لأنه نذر تعلق بأمر غير مشروع. نعم، ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لو كان النذر متعلقا به على نحو الإطلاق لا على نحو التقييد بالعدم، يومين بشرط لا أو يوم بشرط لا، فالمطلق راجح ولو في ضمن بعض أفراده، فيجب عليه اختيار الفرد الراجح. فلو فرضنا أنه نذر أن يعطي بشرا على نحو الإطلاق شيئا بعض أفراده راجح وهو الإحسان إلى المؤمن، وبعض أفراده غير راجح مثلا وهو الإحسان إلى المشرك، مثلا إلى المبدع في الدين وإلى الضال المزيل، يمكن امتثال هذا الواجب المطلق في ضمن فرد. يكفي في القدرة على المطلق أن يكون فرد ما مقدورا وراجحا، فيجب عليه اختيار هذا الفرد. وأما إذا كان مقيدا بالعدم فبما أنه غير راجحين اعتكاف يوم واحد بشرط لا أو اعتكاف يومين بشرط لا فهذا لا ينعقد، كما صرح به غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه معللين بهذا التعليل أنه أمر غير مشروع والنذر لا يتعلق إلا بأمر مشروع. هذا ما يظهر من كلماتهم، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. فإن الاعتكاف الذي هو عبادة بعنوانه وبعنوان خاص هو مقيد بثلاثة أيام كما تقدم، وأنه لو اعتكف يومين ليس له الفسق. عبارة الرواية صحيحة محمد بن مسلم، الفسق يعني رفع اليد عما نواه وقصده، كان قصده أن يعتكف ثلاثة أيام فيفسخ فيرفع اليد عما نواه، هذا أيضا غير جائز إذا لم يشترط. وسيجيء الكلام إن شاء الله في الاشتراط فيما بعد. هذا صحيح، ولكن هذا لا ينافي رجحان الاعتكاف في المسجد بنفسه، أمر راجح البقاء في المسجد. وإن لم يكن تلك العبادة التي تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان يتعبد بها في شهر رمضان وفي العشر الأخير من شهر رمضان، ولذا ورد في بعض الروايات إنه يستحب أن يكون الإنسان أول داخل في المسجد وآخر خارج من المسجد. المسجد معبد ومحل للعبادة سبحانه، فالمكس فيه ولا سيما إذا كان ذاكرا لله سبحانه بتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة ونحو ذلك من قراءة القرآن، هذا أمر محبوب في نفسه. لا نرى أي مانع من كون من تعلق النذر به ووجوب العمل به بعدما كان هو محبوبا وأمرا راجها، وإن لم يكن من تلك العبادة المعهودة التي لها أحكام خاصة. الاعتكاف المعهود كما سيجيء الكلام في أحكامه له أحكام خاصة، ذلك الاعتكاف هذا لا يترتب عليه أثر، لا ينعقد إذا تعلق نذره بتلك العبادة المعهودة، هذا مقيد بثلاثة أيام ولا يكون أقل من ذلك، فهو غير مشروع ولا يتعلق به الناس، كما إذا نذر أن يصلي ركعة واحدة. الله تبارك وتعالى لم يشرع مثل هذا الصلاة، هذه الصلاة إلا صلاة الوتر، الصلاة ركعة واحدة غير مشروعة، فالنذر لا يتعلق بها لأنه نذر تعلق بأمر غير مشروع، فلا يجب الوفاء بالنذر باطل. وأما إذا فرضنا أن الأمر ما يعني متعلق النذر في نفسه راجح، وإن لم يكن من القسم المعهود الذي له عنوان خاص وله أحكام خاصة، فينذر أن يبقى في المسجد ساعتان ويذكر الله سبحانه في المسجد. أي مانع من انعقاد هذا النذر؟ كان ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ولو بشرط لا. ماذا يسر ذلك؟ البقاء يومين في المسجد أو يوما واحدا ولو بشرط لا، لأن اليوم الثالث له شغل لازم لا بد من أن يعمل بذلك الشغل، فيتعلق نذره بيومين فقط أو بيوم واحد فقط، هو في نفسه أمر راجح ولا يعتبر في تحقق النذر وفي وجوب الوفاء به غير أن يكون متعلقه أمرا راجحا. أفليس هذا من الأمر الراجح أن يبقى الإنسان في مسجد الكوفة مثلا ساعتين فيصلي في مقامات المسجد أو يقرأ القرآن أو يدعو الله تبارك وتعالى أو لغير ذلك؟ فالظاهر أن هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، يعني أن النذر إذا تعلق بيومين أو بيومين بشرط لا، وأن لا يتم إليه اليوم الثالث لا بأس به، لأن الدليل الذي دل على وجوب ذم اليوم الثالث كان بعنوان الفسخ، يعني رفع اليد أما نواه إذا كان قاصدا للاعتكاف المعهود وهو اعتكاف ثلاثة أيام فليس له الفسخ ويرفع اليد عن اعتكافه في اليوم الثالث، بل يجب عليه أن يتمه. وأما إذا لم يكن من الأول ناويا لليوم الثالث أبدا، ليس هذا من الفسخ، هذا من باب عدم المقتزي. إذا فرضنا أنه راجح في نفسه كما هو كذلك، فلا مانع من انعقاد النذر ولا يترتب عليه تلك الأحكام أيضا. فلو فرضنا أن نذره كان متعلقا بالبقاء في المسجد، بل على حسب العادة، ولا مانع من خروجه لشراء شيء أو لحاجة أخرى، لا مانع من خروجه، هذا لا ينافي نذره. فلو فرضنا أنه جامع زوجته أثناء خروجه لا يبطل به اعتكافه، جميع تلك الأحكام لا يحرم عليه البيع ولا يحرم عليه الشراء. الاعتكاف المعهود له أحكام خاصة، وهذا الذي وجب ليس له أحكام خاصة، بل لا يعتبر في ذلك أن يكون من المساجد الجامعة، الجامعات كما ذكرنا أنه يعتبر في الاعتكاف أن يكون في المسجد الجامع، بل هذا يصح حتى في غير الجامع، في مسجد محلته، في جاره، المسجد الذي هو جار له، يلزم نفسه بنذر أو بيمين أو بعهد أن يبقى في المسجد يوما أو نصف يوم أو أكثر، فيقرأ القرآن في المسجد مثلا. ينعقد هذا النذر أمر راجح، ولا يعتبر فيه أن يكون في المسجد الجامع. فالاعتكاف المعهود عبادة خاصة لها شروط خاصة وأحكام خاصة، يعتبر فيها أن لا يكون أقل من 3 أيام. وأما مطلق المكث في المسجد غير ذلك الاعتكاف، لا مانع من تعلق النذر به ولو كان بمقدار ساعة واحدة، فضلا عن يوم أو يومين. ولا يجب ذم الثالث أيضا، ولا يترتب عليه أحكام الاعتكاف المعهود. كل ذلك لا يكون، يجوز له البيع، يجوز له الشراء، يجوز له الطيب، الأحكام التي كل ذلك لا يترتب. تلك عبادة خاصة وهذا عبادة وجبت بالنذر. فإطلاق كلماتهم أن النذر لا ينعقد لأنه غير مشروع لا بد من حمل هذا الإطلاق على ما إذا قصد الناظر ذلك الاعتكاف المعهود الذي هو ثابت في الشريعة وله أحكام. نعم ذاك لا يتحقق في يوم أو يومين بشرط لا، فنذره لا ينعقد. وأما أنه إذا نذر الاعتكاف يومين أو يومان لا بذلك العنوان، بعنوان أنه يريد أن يعبد الله سبحانه زمانا، هذا لا مانع منه، ولا يعتبر فيه الصوم أيضا، بل بلا صوم، بل يجوز ذلك في الليل. ينذر أن يعتكف في مسجد من أول الغروب إلى الفجر، لا مانع منه، يبقى فيعبد الله عبادة تعلق بها النذر، فيكون النذر منعقدا من دون أن يثبت له حكم من الأحكام الثابتة للاعتكاف المستلاح. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر الاعتكاف 3 أيام أو أكثر، 4 أيام نفرض مثلا أو 5، فصادف اليوم الثالث يوم عيد كعيد الأزهى مثلا، فيحرم صومه، يبطل هذا النذر، لأن متعلقه ليس براجح. فرزنا أن الاعتكاف مشروط بالصوم، وصوم هذا اليوم غير مشروع، إما محرم ذاتا أو تشريعا. على كل حال لا أمر بصوم هذا اليوم، فلذلك يكون النذر باطلا، فلا ينعقد مثل هذا النذر. ولم يكن يعلم به المكلف مثلا نذر، بعد ذلك علم أن يوم الثالث هو يوم العيد، بلا فرق بين أنه اعتكف يوما أو يومين فزهر له ذلك، أو قبل اعتكافه زهر ذلك. في جميع، بل على كل تقديرين، ينكشف أن نذره لم يكن متعلقه راجحا، لأن الاعتكاف مشروط بالصوم، وصوم هذا اليوم غير مشروع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء، والأمر كما ذكره، لأن النذر إذا كان باطلا وفرزنا أنه لم يكن من الأول أمر، فما هو الموجب للقضاء؟ حتى بناء على ما سلكه غير واحدين من التمسك بقوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. لو قلنا إن هذه الرواية تامة سندا دلالة، بنتكلم في ذلك في وجوب قضاء الاعتكاف. لو فرزنا أنها تامة وثبت بها وجوب القضاء في كل واجبين، كل ما كان واجبا على مكلفين وفاته الواجب يجب عليه القضاء، حتى بناء على ذلك لا يجب القضاء في المقام، لأنه لم تفت أي فريضة، لم يكن من الأول فرض حتى فائتا، بل كان متعلق النذر مرجوها، وكان النذر باطلا، فأين هنا فريضة فاتت حتى يجب قضاؤها؟ نعم، لو فرضنا أن فوت الاعتكاف لمرض أو سفر لا بد منه مثلا أو غير ذلك من الموانع، بحيث كان المقتضي تاما فكان الترك مستندا إلى وجود مانع، أفرض سفرا بل تمسكنا بهذه الرواية أو بغيرها فحكمنا فيه بوجوب القضاء. أما في مثل المقام الذي لم يتم المقتضي من الأول، لم يتحقق وجوب من الأول، لأنه انكشف أن النذر كان باطلا من الأول، لماذا يجب القضاء؟ ولكن مع ذلك جعله أهبت، ويكفي في الاحتياط نفس احتمال الوجوب واقعا، لعله في الواقع الاعتكاف مثل الصوم. قد ورد في صحيحة علي بن مهديار، وتقدم الكلام في هذه الصحيحة، ذكرها صاحب البصائل قدس الله نفسه في باب النذر لا في باب الصوم، في صحيحة علي بن مهديار أنه إذا جعل الإنسان على نفسه صوما، نذر أن يصوم يوما، يوم الجمعة مثلا، ولعل في الرواية هم المذكور يوم الجمعة أو يوما آخر، فصادف أنه سافر أو مرض أو صادف يوم العيد لا مذكور، فحكم سلام الله عليه بأن الله تبارك وتعالى قد وزع الصوم في هذه الأيام، فلا بأس لا يصوم، ولكن يقضي يوما مكان يومين، مع أن النذر لم يكن منعقدا إذا كان ذلك اليوم الذي تعلق النذر به صادف يوم عيد، فانكشف أن النذر كان باطلا من الأول، ومع ذلك حكم سلام الله عليه بأنه يقضي يوما بدل يومين. خب، نلتزم في مورده من جهة الصحيحة، وإلا لا معنى للقضاء، لأن القضاء إنما هو تدارك ما فات من المكلف، ولم يفت من المكلف في مفروض المسألة شيء، لأن الوجوب من الأول لم يكن، لا أن الوجوب كان ثابتا وقد فات المكلف امتثاله في الخارج، لم يفت عليه شيء. حكم ثبت في مورده بالصحيحة المزبورة، التعدي منه إلى غير مورده، وهو الاعتكاف الذي يكون الصوم من شرائطه، لا أن الصوم هو متعلق الناس، فنحكم بوجوب القضاء بلا موجب، ولعل احتياطه قدس الله نفسه من جهة ثبوت القضاء في الصوم والاعتكاف، بما أنه مشروط بالصوم فلعله واقعا يجب القضاء فيه أيضا، والحاصل أن الاحتياط استحبابي لا وجوبي، لا بأس بالاحتياط. وأما الفتوى فلا، مثل ما ذكره قدس الله نفسه، لا يجب القضاء حتى بناء على ثبوت القضاء لكل فائتتين، فإن الفوت في المقام غير متحققين. والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا رحمن.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فيبطل ذلك إلا إذا علم باليوم الذي يقدم فيه زيد، فإنه يجب عليه الاعتكاف من الفاتح. أما إذا نذر أن يعتكف اليوم الثاني من قدومه فلا بأس به. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان قاصدا للاعتكاف من الفجر، يعني أن يكون يوم قدوم زيد هو أول يوم اعتكافه، فيكون اعتكافه من الفجر، ففي مثل ذلك يبطل لا محالة إذا كان عالما بقدومه في يوم ما فيجب عليه الاعتكاف من الفجر، وأما إذا لم يعلم بذلك فلم يعتكف، الاعتكاف في نصف النهار أو أكثر من النصف أو أقل من النصف لا يدري عن اعتكاف ذلك اليوم فيكون باطلا، لا يتمكن في ذلك اليوم من الاعتكاف فيحكم ببطلان اعتكافه. وأما إذا فرضنا أنه نذر أن يكون مبدأ اعتكافه من زمان قدوم زيد في اليوم الذي قدم فيه زيد، لا بأن يكون هذا هو اليوم الأول، بل يتم هذا اليوم ويعتكف ثلاثة أيام بعدها لا مانع من ذلك. فإنا قد ذكرنا أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وأما أكثر من ثلاثة أيام فلا بأس به، فيعتكف ثلاثة أيام ونصف، فحينما يقدم زيد من السفر مثلا يعتكف ذلك اليوم ويتم اعتكافه بثلاثة أيام بعد ذلك. فإنما يتم ما ذكره قدس الله نفسه فيما إذا كان من قصده أن يكون الاعتكاف من الفجر، يعني اليوم الذي يقدم فيه زيدون أن يكون معتكفا من الفجر، هذا يكون باطلا لا محالة إذا لم يكن عالما بقدومه. وقد يقال بعدم البطلان حتى فيما إذا لم يعلم، بدعوى أنه وإن كان الشخص غير معلوم شخص اليوم، ولكن بمقتضى العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط في كل يوم يحتمل أن يكون ذلك اليوم يوم قدوم زيدين. فإذا كان يعلم أنه يقدم في الشهر الفلاني مثلا أو فيما بين الشهرين كالحاج مثلا، معلوم أن الحاج بعد الفراغ من حجه يرجع إما إلى الغدير أو إلى أول محرم أو إلى عاشوراء مثلا، ففي مجموع هذه المدة يعلم بقدوم زيدين، ولكن اليوم الذي يقدم فيه مجهول. فمقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط والاعتكاف في كل يوم يحتمل أنه يوم قدوم زيدين، فإن العلم الإجمالي كما يكون منجزا في غير التدريجيات يكون منجزا في التدريجيات أيضا، لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال تدريجيا وغير تدريجي، في كل الشقين يجب الاحتياط على ما بيناه في محله. فعلى ذلك يكون محل الكلام داخلا في هذه الكبرى الكلية بأنه يعلم إجمالا بقدوم زيد يوما ما، وهو دائر أمره بين محصور بين أطراف محصورة، فيجب الاحتياط والاعتكاف من الفجر في كل ما احتمل أن يكون قدوم زيد في هذا اليوم. ولكن هذا لا يتم، بل الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وما ذكرنا، يعني بزميمة ما ذكرنا، فإن العلم الإجمالي لا يكون موجبا للتنجيز بنفسه. ذكرنا أن المنشأ والأساس في تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في أطرافه، وإلا فالعلم بما هو علم إنما تعلق بالجامع لا بكل فردين، فلا يكون منجزا بالنسبة إلى كل فرد. نعم المخالفة القطعية حرام من جهة أنه مخالف للعلم، وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي ذلك، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما الوجوب لأجل تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم المؤمن في الارتكاب نفس احتمال مخالفة التكليف الواقعي إذا لم يكن مؤمن عقلي كقاعدة حكم العقاب بلا بيان، أو مؤمن شرعي كدليل البراءة أو الاستصاب أو غير ذلك. إذا لم يكن مؤمن كان نفس الاحتمال منجزا، فالتنجيه مستند إلى تعارض الأصول لا إلى نفس العلم الإجمالي. وإن جئنا عبرنا كما عبر به أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية، لا أنه علة تامة، بل يحتاج التنجيز إلى مقدمة أخرى غير العلم الإجمالي، وهو تعارض الأصول. وفي مثل المقام الأصول غير متعارضة لجريان الاستصحاب وهو مؤمن اليوم الذي يشك أنه يقدم فيه زيد، الأصل أنه لا يقدم في هذا اليوم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى اليقين، اليقين في اليوم الذي يقدم فيه. بالنسبة إلى ذلك اليوم الذي يتيقن فيه قدوم زيد، يعني آخر الأزمنة، بالنسبة إلى ذلك الزمان لا معارض للاستصحاب، الاستصحاب جار، فيجوز له أن لا يعتكف في كل يوم، لأن الاستصحاب محرز، يحرز بذلك أن الموضوع غير متحقق، موضوع الناس إنما هو اليوم الذي يقدم فيه زيد، هذا اليوم ليس كذلك، ليس هذا اليوم من الأيام التي يقدم فيها زيد، هذا خارج، فالاستصحاب يكون معذرا فعليه فلا موجب لتنجيز العلم الإجمالي. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن النذر باطل، ولكن البطلان كما ذكرنا مقيد بما إذا كان مقصوده الاعتكاف من الفجر، وأما إذا كان مقصوده الاعتكاف من زمان القدوم فهذا لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه اون که اصلا علم اجمالی ندارد، در فرض علم اجمالی ولی احتمال میدهد تا آخر نیام، علم اجمالی ندارد. ثم ذکر قدس الله نفسه انه لو نذر اعتکاف ثلاثه ایامین من دون اللیلتین فقط قصده ان یعتکف فی النهار فقط من طلوع الشمس الى الغروب مثلا او من الفجر الى الغروب، ولكن الليل يمضي إلى داره فينام في داره ويفعل ما يفعل ويترك ما يترك على حريته، قيد اعتكافه بأن يكون في النهار فقط في ثلاثة أيام فقط، وأما الليلتان فهما غير داخلتين في موضوع الاعتكاف، في مورد الاعتكاف. ذكر قدس الله نفسه أن هذا باطلون، هذا يبتني على ما تقدم من نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن كان مقصوده والاعتكاف الذي له أحكام شرعية وعبادة خاصة في مقابل الصلاة والحج بل وغير ذلك من العبادات، هذه أيضا عبادة، نعم هذا غير مشروع، فإن المشروع إنما هو الاعتكاف الذي تكون الأيام فيه متصلة ولا تنفصل بسبب الليل، يبقى معتكفا إلى أن يتم اليوم الثالث. إذا كان مراده هذا الاعتكاف فهذا غير مشروع، مثل من نذر أن يصلي ركعة واحدة من الصلاة، إن هذا غير مشروع، أو من نذر أن يصوم نصف النهار من الفجر إلى الزوال مثلا، مثل هذا النذر غير مشروع، لأن الصوم إنما هو في تمام النهار لا في نصف النهار. وهكذا بعض العبادة ليس بعبادة، العبادة ارتباطي والأجزاء مرتبطة، فاعتكاف ثلاثة أيام التي ليس فيها اعتكاف الليل ليس هذا اعتكافا مشروعا فيكون النذر باطلا. وأما إذا لم يقصد ذلك الاعتكاف الذي له أحكام خاصة على ما سيجي حرمة البيع والشراء مثلا بل قصد البقاء في المسجد قصد أن يبقى في المسجد ثلاثة أيام ولا سيما إذا كان من قصده أن يتعبد فيه بقراءة قرآن أو صلاة أو بل ذكر أو غير ذلك من مما هو مرغوب فيه شرعا فلا نعرف للبطلان وجها. وإن لم يترتب على هذا الاعتكاف أحكام الاعتكاف المعهود البقاء في المسجد محبوب في نفسه ولو سلمنا أنه ليس بمحبوب نزم إليه محبوبا أن يبقى في المسجد متعبدا مشتغلا بذكر من قراءة قرآن أو غير ذلك لا مانع من انعقاد هذا النذر ولا يترتب عليه أحكام الاعتكاف المعهود إلا أنه في نفسه عبادة بمحبوب لا مانع من ذلك أبدا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام فلا يدخل في ذلك الليلة الأولى لأن الاعتكاف إنما هو من الفجر مبدأ الاعتكاف وأنه لا اعتكاف إلا بصومين. وإن كان يمكن أن يدخل المكلف ما قبل الفجر أيضا في اعتكافه بنذر أو بغير نذر فإنه لا يقل عن ثلاثة أيام الزائد لا بأس به فيمكن أن يعتكف من الليل. ولكن هذا أمر آخر يدخله المكلف بنفسه ليس مقبما لحقيقة الاعتكاف. المقبم لحقيقة الاعتكاف هو العكوف من الفجر من أول الفجر صائما وما قبله غير داخل في ذلك. فلو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام الليل الليلة الأولى غير داخلة في متعلق نزله لأن متعلق نزله واعتكاف اليوم والليلة ليس من اليوم فلا يجب عليه الاعتكاف من أول الليل. وأما إذا نذر أن يعتكف شهرا شهرا واحدا كشهر رجب مثلا نذر أن يعتكف شهر رجب بتمامه مثلا يدخل الليلة الأولى لأن الليلة الأولى داخل في عنوان الشهر فإن مبدأ الشهر هو الهلال رؤية الهلال إلى أن يرى هلال الشهر الآتي ما بين هذين الهلالين هو الشهر. وقلنا إن الشهر لغة بمعنى الهلال بينما يطلق على المجموع باعتبار بقائه أنه ولا يبعد كما ذكرنا أنه من شهر بمعنى زهره حيث إن الهلال يظهر للناس بعدما كان غائبا بعدما غاب يظهر. فالليلة الأولى داخلة في عنوان الشهر فيجب عليه الاعتكاف من الليل لأنه جزء الشهر. هم معلوم أن النذر تابع لعنوان القصد تارة يكون الناظر حينما ينظر أن يعتكف شهرا يقصد إلى ذلك يعني من مبدأ الشهر من أول رؤية الهلال. هذا لا أشكال فيه أنه يجب عليه أن يعتكف من أول الليل وتارة يقصد أن يعتكف هذا الشهر يعني من مبدأ الاعتكاف الذي هو مبدأ له شرعا يعني من الفجر يقصد ذلك تمام الشهر يعني تمام أيام هذا الشهر. فحينئذ لا يجب عليه الاعتكاف في الليل وإن عبر بلفظ الشهر قال لله علي أن أعتكف شهر رجب ولكن مراده باعتكاف شهر رجب اعتكاف أيام شهر رجب فلا يدخل الليلة الأولى. وإن كان معبرا بلفظ الشهر وتارة لا يقصد هذا ولا ذاك بل يقصد ما يطلق عليه الشهر على ارتكازه ينظر أن يعتكف هذا الشهر مطلقاً من غير قيد، قيد أن يكون من أول الليل أو قيد أن يكون من أول الفجر، يعلق نذره على هذا المفهوم المطلق، غير بعيد أن يكون اعتكافه من الفجر وإن كان الليل داخلا في الشهر، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع، حيث إن الاعتكاف مبدأه من الفجر شرعا، وإن كان يجوز للمكلف أن يدخل شيئا من الليل أو تمام الليل، لكن يحتاج إلى عناية خاصة. الاعتكاف المأمور به الذي هو عبادة من العبادات مقدمه أن يكون من الفجر، السابق عليه ليس مقدمين، فهذا يحتاج إلى القصد، والمفروض أن الناظر لم يقصد ذلك، نذر أن يعتكف هذا الشهر، والاعتكاف إنما يكون في النهار لا في الليل بحسب أصل التشريع. وإن كان يمكن إدخال الليل أيضا، لكن بعناية وبنظر آخر، وهذا ليس في المقام، فمناسبة الحكم والموضوع لا يبعد أن يخصصه بالنهار وباليوم، وإن كان إدخال الليل أحبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر اعتكاف شهرين فتارة ينظر إلى ما يسبق عليه الشهر حقيقة، وتارة ينظر إلى مقدار الشهر. إذا كان ناظرا إلى ما يسبق عليه الشهر حقيقة فلا بد أن يعتكف من أول الشهر إلى آخره، كما ذكرنا ذلك قريبا في صوم شهرين متتابعين، وقلنا إن الشهر اسم لمجموع ما بين الهلالين بحسب اللغة وبحسب المتفاهم العرفي، السنة 12 شهرا، كل ما بين الهلالين فهو شهر، ولذا قلنا في صوم شهرين متتابعين أنه لا يجزي المقدار، بل لابد أن يصوم شهرا تاما، يعني مرادي بالتمام بين الهلالين، أن يصوم شهرا تاما وأن يكمله من الشهر الثاني بشيء ما يوما أو يومين أو أكثر ثم يتمه. هنا أيضا كذلك، يعني مقامنا من سوريات تلك الكبرى، إذا كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين والناظر نظر أن يصوم الشهر حقيقة، ما هو شهر حقيقة بواقعا، فلا بد أن يصوم ما بين الهلالين، ولا يجزيه أن يصوم هذا المقدار أو أكثر من هذا المقدار، فيصوم 15 يوما مثلا من شهر رجب و15 يوما من شهر شعبان، ليس هذا بشهرين، إنما هو مقدار شهرين، فهذا لابد من يجزيه أن يصوم ما بين الهلالين، بل يتعين عليه ذلك لأن الشهر لا يسبق على غير هذا حقيقة. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه إتمامه 30 ولو وفى بنذره بهذا الاعتكاف، أو لا يجب يصوم شهرا وإن ارتكب محرما ترك اليوم الثالث، هذا مبني على ما تقدم أنه كل ما اعتكف يومين هل يجب عليه أن يضيف إليهما يوما ثالثا أو لا يجب ذلك. إن لم نقل بالوجوب فيصوم فيعتكف 29 يوما إذا كان الشهر ناقصا ما بين الهلالين، إذا فرضنا أنه 29 يوما يكتفي بهذا المقدار فقد وفى بنذره ولا يجب إتمامها 30. وأما إذا قلنا بأنه كل ما اعتكف يومين يجب عليه الاعتكاف اليوم الثالث أيضا، لابد من الإكمال، لأن 29 يوما مؤلف من 7 3 أيام، ف فيكون 27 يوما، فيوم 28 والتاسع والعشرين يكونان يومين زائدين على الثلاثة، فيجب إكمالهما بثالثين، هذا يبتني على ما تقدم. وأما إذا كان نذره متعلقا بمقدار شهرين فلا بد أن يصوم 30 يوما على ما نتكلم إن شاء الله.
يا الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا لحكم ما إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، فذكر قد نفى الله نفسه أن مثل هذا النذر باطل، وقلنا إنه يبطل فيما إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف من أول الفجر، ففي مثل ذلك لا يتمكن من الامتثال إلا إذا علم يوم قدوم زيد وأنه في أي يوم يقدم فيعتكف من الفجر في ذلك اليوم. احتمل في المقام وجوب الاحتياط، لأنه من موارد العلم الإجمالي المتعلق بالأمر التدريجي، ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التدريجي وغيره. ففي كل يوم يحتمل قدوم زيد في ذلك اليوم يجب عليه الاعتكاف من فجر ذلك اليوم، كما هو الحال في سائر التدريجيات من لزوم الاحتياط، وأنه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون أطرافه محلا للابتلاء فعلا، بل يكفي في التنجيز القدرة على الامتثال من الموافقة القطعية أو ترك الامتثال بالمخالفة القطعية ولو كانت أطرافه غير تدريجية. هذا الكلام بحسب الكبرى صحيح كما ذكرناه في محله، وأن العلم الإجمالي ينجز سواء كان متعلقا بأمر فعلي أو متعلقا بأمر تدريجي. ولكن ذكرنا أن العلم الإجمالي ليس هو منجزا للتكليف بنفسه، العلم بنفسه لا ينجز، فإن العلم إنما يتعلق بالجامع بين أمرين أو أمور لا بكل واحد واحد من الأطراف، وإلا فكل واحد واحد مشكوك فيه وليس بمعلومين. فتنجيز العلم الإجمالي إنما يكون بالإضافة إلى مخالفته القطعية، وأما بالإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية فلا يكون العلم علة لذلك، بل هو مقتزن، والتنجيز مستند إلى تعارض الأصول في أطرافه. فلو فرزنا أن الأصول لم تتعارض وجرى الأصل النافي في بعض الأطراف بلا معارضين، لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي باطلا. وأمثلته كثيرة، منها ما إذا علم إجمالا ببطلان صلاته التي هو في وقت منها، كصلاة الظهر أو العصر مثلا أو صلاة الفجر، يعلم إجمالا بأن إحدى الصلاتين وقعت بغير تهورين وصلى بغير تهورين. العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بأمرين كل منهما منجز وتكليف فعلي، لكن الأصلين غير متعارضين، فإن أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة خروج الوقت أن الشك بعد الوقت لا يعتنى به، هذا يعذر من ناحية صلاة الفجر فلا يجب عليه القضاء. وأما الصلاة الفعلية التي وقتها باقين فهو مورد لقاعدة الاشتغال، فإنه يشك في خروجه عن أهدة التكليف المعلوم، وقاعدة الفراغ لا تجري بالمعارضة، لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ لإثبات صحة ما أتى به من الصلاة، فتسقط قاعدة الفراغ بالمعارضة، والأصل في أحد الطرفين يجري بلا معارضين، أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة الشك في عدى الوقت وأنه لا يعتنى به. وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر فقاعدة الاشتغال محكمة، ونظير ذلك كثير. العبرة في تنجيز العلم الإجمالي بتعارض الأصول، إذا علمنا يعني إذا لم تكن الأصول متعارضة بل كان الأصل يجري في بعض الأطراف دون بعضين، لا مانع من الرجوع إلى ذلك الأصل لعدم التعارض. فمن جملة موارد ذلك ما إذا علم ببطلان صلاته أو وضوئه توضأ وصلى أو اغتسل وصلى، وبعد ذلك علم ببطلان أحدهما جمالا، إما أن الوضوء كان باطلا لأنه كان بغير ماء مثلا، أو أنه لم يمسح في وضوئه ترك المس، أو لغير ذلك من أسباب البطلان، أو أنه لم يأتي بركوع واحد في صلاته، فالصلاة باطلة لنقصان الركوع أو لأمر آخر. في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي باطلا لأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء بلا معارض. يشك في أن الوضوء الذي أتى به أو الغسل الذي أتى به يشك في صحته وفساده بعد الفراغ منه، وهي غير متعارضة بشيء، لأن الصلاة معلوم البطلان إما لاقتضاء الطهارة أو لنقصان الركوع، فقاعدة الفراغ في الصلاة لا تجري، الصلاة باطلة جزما. العلم الوجداني بالبطلان موجود، وبالنسبة إلى الطرف الآخر طرف العلم الإجمالي يحتمل فساد الوضوء أو فساد الغسل مجرد شك، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ، وأمثلة ذلك كثيرة. وملخص الكلام أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على أن تكون الأصول الجارية في أطرافه أصولا متعارضة، وأما إذا كان بعض منها مختصا بجريان الأصل دون بعض، أو كان الأصل في بعضها مثبتا وفي بعضها نافيا، لا تكون الأصول متعارضة. مقامنا كذلك، إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، تارة ليس له علم إجمالي بالقدوم أصلا، يحتمل أنه يموت في السفر ولا يقدم، أو يسافر إلى بلد آخر فيبقى فيه فيوتن فيه، يكون له وطنا ولا يرجع إلى بلده، ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل وإلى الاستصحاب بالنسبة إلى كل يوم يحتمل قدوم يوم قدوم زيد فيه، وبمقتضى الأصل يهرز عدم الموضوع وهو قدوم زيد اليوم الذي يقدم فيه زيد، وهذا يوم بالوجدان ولكن لا يقدم فيه زيد بمقتضى الاستصحاب، فهذا يوم لا يقدم فيه زيد فهو ليس بموضوع للنذر، فلا يجب الاعتكاف فيه إلى الآخر لعدم العلم الإجمالي. وأما إذا فرزنا أن العلم الإجمالي موجود، نعلم إجمالا أنه يقدم في يوم من هذه الأيام، فلنفرز أن الأطراف 10 فرزان أو 20 أو أقل أو أكثر، في ضمن هذه الأيام يقدم زيد لا محالة، فيعلم بوجوب الاعتكاف في ذلك اليوم الذي يقدم فيه زيد. بالنسبة إلى اليوم الأخير من هذه الأطراف المحتملة فلنفرضها 10، بالنسبة إلى اليوم العاشر لا يجري الاستصحاب جزما، استصحاب عدم قدوم زيد في اليوم العاشر، لأنه لا يثبت بذلك أنه يقدم قبل ذلك، فإنه من الأصول المثبتة ولا نلتزم بذلك. يعني أصالة عدم قدومه يوم العاشر لا يثبت وجوب الاعتكاف قبل ذلك، لأنه يقدم قبل ذلك. المفروض أننا نعلم إجمالا بالقدوم، فعدم القدوم يوم العاشر ملازم للقدوم قبل ذلك، إلا أنها ملازمة عقلية ولا نلتزم بجريان الأصل في موارد الملازمة. الأصل لا يثبت لازمة، فهذا لا يثبت. إذا لم يثبت ذلك عدم القدوم يوم العاشر لا أثر له، استصحاب عدم القدوم. فإن يوم العاشر أمره مردد بين أن يكون المكلف عالما بالقدوم أو عالما بعدم القدوم، لا يكون في ظرفه مشكوكا أبدا، إنما يجري الاستصحاب باعتبار ظرف العمل وباعتبار مورد توجه التكليف، الزمان الذي يتوجه فيه التكليف، وهذا غير مشكوك. وإن كان فعلا لا يدري بقدوم زيد، إلا أنه يعلم بأن يوم العاشر ليس بيوم شك جزما، فإنه إذا لم يقدم في 9 أيام قبله، فرزنا أنه لم يأتي ولم يقدم في هذه الأيام، فتبعا يقطع بأنه يقدم يوم العاشر، لأننا نعلم إجمالا بأنه يقدم في أحد هذه الأيام. فإذا لم يقدم في الأيام الماضية فهو قادم في اليوم العاشر جزما، ففي ليلة اليوم العاشر لا بد له من الاعتكاف لعلمه بأنه يقدم في هذا اليوم. المفروض أنه لم يقدم قبل ذلك، وقد فرزنا أننا نعلم بقدومه في يوم ما من هذه الأيام. فإذا لم يكن القدوم في الأيام الماضية فهو يتحقق في اليوم الأخير جزما، فيوم الأخير ليس بيوم شك. وإذا فرزنا أنه قدم قبل ذلك وعلمنا به في اليوم التاسع مثلا، فقطعا تحقق القدوم قبل ذلك فارتفع الموضوع، فليس يوم العاشر موضوعا للحكم جزما لوجوب الاعتكاف. ففي ظرف العمل يقطع بعدم جريان الأصل، يعني استصحاب عدم القدوم بالنسبة إلى اليوم العاشر ليس له أي أثر عملي لا فعلا ولا فيما بعد، فهذا الأصل لغو. يبقى بقية الأصول كله موضوع للحكم. في اليوم الأول يشك في قدوم زيد فيستسهب عدمه ويهرز بذلك الموضوع، وهو اليوم الذي لا يقدم فيه زيد فلا يجب الاعتكاف فيه، وهكذا اليوم الثاني والثالث والرابع. إذا اتفق أنه قدم في بعض هذه الأيام فهو معذور، لأنه عمل بمقتضى الاستصحاب. غاية الأمر أن الاستصحاب خالف الواقع، إلا أنها مخالفة اتفاقية لا مخالفة معلومة، لم يكن عالما بالمخالفة. إذن مثل هذا المورد وما يشبهه من التدريجيات التي يكون الأصل فيها جاريا إلى زمان ينقطع الأصل، في مثل ذلك لا موجب لتنجيز العلم الإجمالي ولا لوجوب الاحتياط فيه، بل يرجع إلى الأصل حتى ينقطع إما بالعلم بالوجود أو بالعلم بالعدم، والمقام كذلك. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر في من نذر أن يعتكف شهرا، ذكرنا أن الشهر بحسب المعنى الحقيقي عبارة عن ما بين الهلالين، بل عن نفس الهلال، ولكن باقيا إلى الهلال الآخر وإلى الشهر الآخر. فالواجب عليه أن يصوم تمام الشهر، إن كان ناقصا فيعتكف ناقصا، وإن كان تاما فيعتكف تاما. وذكرنا أنه بناء على ما تقدم، يعني احتمالا لو قلنا بوجوب إكمال كل اثنين لابد من إكمالهما بالثالث، فلا بد أن يصوم يوما من الشهر الآخر، فيكون اعتكافه شهرا ويوما واحدا، لا لأجل وجوب الوفاء بالناس، بل لأجل وجوب إتمام الاعتكاف الناقص. كل ما كان الاعتكاف يومين وجب الثالث على القول به، وقد تقدم الكلام فيه. وأما إذا كان اعتكافه، إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف مقدار شهرين، المفهوم العرفي من هذا اللفظ مقدار شهرين وهو المعنى المجازي إنما هو 30 يوما، هذا هو المتعارف. فمن جاء أثناء شهر يوم 20 فلنفرض أنه بقي إلى يوم 19 من الشهر الآخر، لا يقال إنه بقي شهرا في هذا البلد، بل يقال إنه بقي شهرا إلا يوما واحدا. لا يكون 29 يوما بمقدار شهر مقدار شهر عند العرف، المقدار ينصرف إلى 30 لا محالة. فلو تعلق نذره بما ينصرف إليه هذا اللفظ ونذر أن يعتكف مقدار شهرين، طبعا يكون المقدار 30 يوما، فيجب عليه الاعتكاف 30 يوما. نعم، لو فرضنا أنه قصد بذلك أن يعتكف مقدار شهر واحد من شهور السنة، فقال أنه لله علي أن أعتكف مقدار أيام شهر محرم أو صفر أو الربيع أو شعبان أو رمضان، وكان أحد هذه الشهور ناقصا، لا مانع من أن يعتكف 29 يوما إذا كان في هذه الأشهر ما يكون 29 يوما. فإن النذر إذا كان متعلقا بأمر له مصداقان في الخارج، أحدهما قليل والآخر كثير، طبعا يكفي يجزل الاتيان بالأقل. فلو قال لله علي أن أتصدق في هذا اليوم بمقدار ما ربحته في هذا اليوم قبل اليوم السابق عليه، فرضنا أن اليوم السابق ربح 5 دنانير وفي هذا اليوم ربح دينارين، ولا يدري هو، يقول لله علي أن أتصدق بمقدار ما ربحته في هذا اليوم أو اليوم السابق، فالواجب عليه أن يتصدق بدينارين لأنه الأقل. لا مانع من أن يكون الحكم متعلقا بالجامع بين الأقل والأكثر، ولكن يجزي الأقل لا محالة لأنه ينطبق عليه الكلي. فلو فرضنا أن نذره كان كذلك، نذر أن يعتكف بمقدار أيام شهر محرم أو أيام شهر صفر، فكان أحدهما تاما والآخر ناقصا، طبعا يكون الواجب عليه الاعتكاف بمقدار 29 يوما، فإن أحد الشهرين ناقص ومقداره هذا المقدار. ولكن هذا خارج از ظاهر محل كلام الماتن، بل كلام الماتن ينظر الى ما يتفاهم عرفا من هذه الكلمه، والمتفاهم العرفي هو 30 يوما كما ذكرنا. لو لم تكن قرينه على خلاف هذا الانصراف، فالمتبع هو ما ينصرف اليه هذا اللفظ وهو 30 يوما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر اعتكاف شهر واحد فيعتبر فيه التتابع، وهذا واضح لأن الشهر و ما بین الهلالین فإذا لم يتتابع فيه وصام من هذا الشهر خمسة و عشر يوما و من الشهر الثاني كذلك لم يصم شهرا واحدا و انما صام مقدار شهره والمفروض أن النذر قد تعلق باعتكاف شهرين لا باعتكاف مقدار شهرين وأما لو كان نذره متعلقا باعتكاف مقدار شهرين يعني 30 يوما كما ذكرنا فيجوز فيه التفريق فيمكن أن يعتكف 3 مرات في كل مرة 10 أيام يجوز له ذلك او في مرة 12 يوما وفي الثانية ايضا 12 يوما وفي الثالثة 6 ايام ايضا يصح ذلك الى غير ذلك مما يمكن تقسيم الشهر عليه ان يقسم الشهر ويقسط ويكون مجموعه مقدار 30 يوما بأي نهم اراد حتى فيما إذا صام اعتكف ثلاثة فثلاثة اعتكف ثلاثة أيام بعد أسبوعين أيضا ثلاثة أيام وهكذا إلى أن تكرر 10 مرات فصار المجموع 30 يوما يجزي ذلك بلا إشكال إذا فرضنا أن متعلق نذره لم يكن مقيدا بالتتابع وإنما كان متعلقا باعتكاف هذا المقدار من الزمان متتابعا أو غير متتابع فيجزي بأي وجه اتفق يمكن أن يقسمه قسمين 15 و15 أو 10 و10 و10 أو 9 و9 و9 ثم بعد ذلك 3 وهكذا التقسيمات لا ما شاء الله يمكن التقسيم بل احتمل قدس الله نفسه جواز أن يعتكف يوما واحدا من جهة النذر ثم بعد أسبوعين أيضا يعتكف يوما واحدا من جهة النذر باكده ففي 30 مرة يعتكف في كل أسبوع في كل أسبوع يعتكف يوما ويفرق بين هذا الاعتكاف والاعتكاف الثاني بأسبوع أو أقل أو أكثر أي مقدار إن شاء ولكن بما أن الاعتكاف لا يكون يوما واحدا فلا بد من إضافة يومين آخرين لصحة اعتكاف هذا اليوم ليكون صحيحا وإلا كان اعتكافا باطلا لو اعتكف يوما واحدا ولم يزم إليه يومين آخرين لم يكن هذا مصداقا للمنذور فإن المنذور هو الاعتكاف الصحيح وليس هذا باعتكاف صحيح فبطبيعة الحال يعتكف 90 يوما كل يوم من الأيام التي نذر الاعتكاف فيها يعني يعتكف وفاء بالنذر لا بد من انزمام يومين آخرين هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أحد أمرين إما أن نعتبر أن الوفاء بالنذر لا بد من أن يكون مقصودا فإذا لم يكن مقصودا لا يتحقق الوفاء في الخارج ففي مثل ذلك يسهر ما ذكره إذا اعتكف يوما بعنوان الوفاء بالنذر فقط ولكن اليومين الأخيرين لا بعنوان الوفاء بالنذر بل بعنوان تسهيل الاعتكاف فيجوز ذلك وأما إذا قلنا بأن الوفاء بالنذر لا يعتبر فيه القصد لأن معنى الوفاء هو إنهاء الشيء وإتمامه وعدم رفع اليد عنه كما ذكرنا هذا مفصلا عند البحث في وجوب الوفاء بالعقد أو بالعقود قلنا ليس الوفاء واجبا شرعيا الوفاء عبارة عن الإنهاء أنه لا يرفع اليد أما التزم به فهو كناية عن العمل بما نذر والأمر بالوفاء بالنذر أمر توسلي لا يحتاج إلى قصد القربة فلو فرضنا أنه صام ثلاثة أيام بعنوان الاعتكاف ولو لم يقصد به الوفاء كامن وفاء بالنذر لا محالة الظاهر أنه يكفي هذا اليوم بقية الكلام فيما بعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل اعتكاف مقدار شهر ولم يشترط فيه التتابع ولم يكن منصرفا إلى ذلك جاز له التفريق بأي نحو شاء. وذكر قدس الله نفسه أنه يجوز التفريق يوما فيوما، ولكن بما أن الاعتكاف لا يصح في أقل من ثلاثة أيام فلا بد أن يضيف إلى اليوم يومين، فيكون مجموع اعتكافه 90 يوما لا محالة. قلنا إنما ذكره قدس الله نفسه يبتني على أحد أمرين، إما على أنه يعتبر في الوفاء بالنذر أن يكون الوفاء مقصودا أن يأتي به بعنوان الوفاء، فلو لم يأتي بهذا العنوان لم يتحقق النذر، فلو نذر أن يصوم يوما تتمعا لصام ولم يقصد عنوان الوفاء بالنذر لا يصح ذلك نذرا، يعني لا يكون وفاء بالنذر، بل لا بد من صوم يوم آخر. فأما إذا قلنا إن عنوان الوفاء ليس هو بنفسه واجبا وإنما هو عبارة عن إتمام من التزم به وعن إنهائه، يعني إن هذا غير قابل لرفع اليدين يجب الوفاء بالنذر، يعني غير قابل للحل وأن يرفع اليد عن التزامه كما في وجوب الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود، يعني إن هذا الالتزام العقد المتحقق لا يرتفع ويبقى وغير قابل لرفع اليد عنه وهو معنى اللزوم. إذا قلنا بذلك وأن عنوان الوفاء لا يلزم قصده بما أن الأمر توسلي الأمر بالوفاء بالنذر، فمتى ما تحقق متعلقه في الخارج يقع صحيحا على ذلك، فلو صام على 6 أيام يقع جميع ذلك مصداقا للمنظور، فلا يحتاج إلى ذم يومين آخرين لا بعنوان النذر، بل يكون النذر متحققا ويصح هذا العمل منه بقاء بالنذر. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني، إما قلنا إما مبتن على هذا أو على ذاك، أن يكون متعلق النذر فيه خصوصية لا تنطبق على اليومين الآخرين، تنطبق على اليوم الأول فقط، ففي مثل ذلك أيضا يصح ما ذكره، كما لو فرضنا أنه نذر أن يعتكف مقدار شهر أو أقل أو أكثر مقدارا ما في مسجد الكوفة في أفضل مواضعه، فلنفرض أنه مقام إبراهيم مثلا، نذر أن يعتكف في خصوص هذا المقام لا في جميع أجزاء المسجد، فكان متعلق النذر أمرا خاصا، فلو فرضنا أنه اعتكف في المسجد يوما في مقام إبراهيم ويومين آخرين في غير مقام إبراهيم، طبعا مصداق المنظور ليس إلا يوما واحدا، هذا اليوم الواحد هو الذي يقع مصداقا للمنظور، وأما اليومان الآخران فلم يتعلق بهما النذر، فلا بد حينئذ من ذم يومين كما ذكره ليصح الاعتكاف، فلا بد من احتساب هذا یوما واحدا فقط. و نظیر ذلك ما اذا کان نذره متعلقا بالصوم للاعتکاف لا صوم آخر نذرا يعتكف مقدار شهر و يكون صومه للاعتکاف فقط. فلو صام للاعتکاف یوما فاعتکف ثم صام يومين نیابة عن الغير مثلا افرض بالاستیجار او بالتبرع بعنوان النیابة عن الغير صام يومين آخرين فالذي يقع مصداقا للمنظور انما هو الاعتكاف في اليوم الاول و اما اليومان الاخران فلا يقعان مصداقا للمنظور و انما هو من باب الذميمة. و اما اذا لم نقل بالاول یعنی بقصد عنوان الوفا ولم تكن خصوصیت فی متعلق النذر الانطباق قهری اذا صام ثلاثه ایام فینطبق المنظور علی هذا فلا یمکن احتساب یوم من المنظور و یومین آخرین من جهت الذمیمه. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا نذر الاعتکاف في أيام متتابعا نذر أن يعتكف ستة أيام أو تسعة أيام أو شهرا واحدا مع التتابع بأن لا يكون هنا تخلل بين الأجزاء. فلو فرضنا أنه أخل بذلك أخل بالتتابع صام ثمانية أيام مثلا أو سبعة أيام أو ستة أيام ولو كان اعتكافه صحيحا صام ثم أخل بالتتابع ولم يأتي بالباقي إما لعذر أو لغير عذر فلا محالة لا يكون هذا مصداقا للمنذور. كان النذر متعلقا بالاعتكاف ستة أيام مثلا نفرض وهذا لم يعتكف إلا أربعة أيام أو ثلاثة أيام فلم يقع هذا مصداقا للمنظور فيجب عليه الاستئناف لا محالة لأن الثابت في الذمة أمر كلي ليس له زمان خاص. الواجب عليه أن يعتكف ستة أيام في أي وقت كان. هذا الذي أتى به لم ينطبق المنظور عليه فلا بد من إيجاد فرد آخر لينطبق المنظور على ذلك الفرد. وهذا واضح جدا كسائر موارد الناس اذا لم يأتي بالمنظور فلا بد من التدارك باتيان فرد اخر. لو فرضنا انه نذر ان يقرأ سورة تامة متتابعة بالنسبة الى الآيات ومتواصلة فقرأ نصف السورة او اكثر من النصف ثم لم يقرأ الباقي فارتفعت تتابع لابد من إعادة هذه السورة أو سورة أخرى لو كان المنظور مطلق السورة فيما بعد. وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أن النذر كان متعلقا بالاعتكاف أياما معينة لا على نحو الكلية في الذمة وقابل الانطباق على الأفراد الأخر خصوص العشرة الأولى مثلا من شهر رمضان مثلا أو العشرة الأخيرة من شهر رمضان أو أياما من شهر رجب أياما معينة نذر أن يعتكف متتابعا ثم بعد ذلك أخل بالتتابع إما لعذر أو لغير عذر فلا شك في أن ما وقع منه في الخارج لا يقع مصداقا للمنظور فلو كان عمليا وجب عليه كفارة مخالفة النذر والهنس. وإذا كان غير عمليا لعذر من الأعذار مثلا فهو معذور في ذلك. إنما الكلام بالنسبة إلى قضاء ذلك. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الاعتكاف المنذور إذا لم يؤت به لا بد فيه من القضاء، وأن يقضيه في الخارج في غير ذلك الوقت المعين. هذا هو المعروف والمشهور، وسيجيء الكلام فيه قريبا. بعد عدة مسائل يتعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم قضاء الاعتكاف ممن فاته، نظر أن يعتكف ففاته ذلك فيجمع عليه القضاء بعد الفراغ عن القضاء. وقع الكلام هنا في أمرين، أحدهما أنه إذا فاته ذلك، إذا فات المنظور ولو بالإخلال بالجميع، فرضنا أنه لم يأتي بشيء من ذلك، نظر أن يعتكف أياما معينة متتابعة 6 أيام متتابعا ففاته ذلك، فرضنا أنه لم يعتكف حتى يوما واحدا لعذر أو لغير عذر. بعد فرض ثبوت القضاء، هل يجب التتابع في القضاء كما يجب التتابع في المقضي، أو أن الوجوب إنما كان هو في المقضي ولا يجب في القضاء التتابع، فيجوز له أن يعتكف 3 و3 لو فرضنا أن الناس كان متعلقا باعتكاف 6 أيام متتابعة وقد فاته ذلك، بالنسبة إلى القضاء لا يلزم التتابع في القضاء، وأن يأتي ب6 أيام متتابعة، بل يجوز أن يعتكف 3 أيام ثم في وقت آخر يقضي 3 أيام. وتقدم نظير هذا قريبا في مسألة قضاء الصوم المنذور، تقدم الكلام فيه أنه لو نذر صوم أيام متتابعة وفاته ذلك لعذر أو لغير عذر، بعدما فرغنا عن أن الصوم يجب فيه القضاء، الصوم المنذور، بعد الفراغ عن ذلك، فهل يجب التتابع في القضاء أيضا، أو أن المقدار الثابت بالدليل إنما هو قضاء الصوم الذي فات من خصوصية التتابع لم يدل عليه دليل؟ يصوم يوما كما في صحيحة علي بن مهديار، يصوم يوما بدل يومين، فإذا كان الفائت 6 أيام الواجب عليه أن يقضي 6 أيام بدلا عن الفائت، وأما خصوصية التتابع فلا. قريبا تقدم الكلام في هذه المسألة. أين هذا الكلام جار للاعتكاف؟ بعد الفراغ عن أن القضاء واجب في الاعتكاف إذا فاته ذلك، وكان الواجب عليه هو الاعتكاف المتتابع المتوالي، وقلنا بوجوب القضاء، فهل يجب التتابع في القضاء أيضا أو لا؟ احتاط الماتن قدس الله نفسه في ذلك، وأن الأهوات أن يكون القضاء أيضا متتابعا. فالظاهر أن هذه المسألة مبنية على ما سيجيء الكلام فيه في مسألة القضاء، أن الدليل وجوب القضاء في الاعتكاف أي شيء، فإن كان الدليل على ذلك النبوي المعروف اقض ما فات كما فات، أو الصحيحة من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، إذا كان الاستدلال بدليل لفظي فواجه اقضي كما فاتته، المفروض أن الفائت إنما هو الاعتكاف مع التتابع. وأما إذا لم بل فإذا قضاه بلا تتابعين فلم يقض ما فاته كما فات بل بغير ما فات، فبناء على ذلك يجب التتابع فيه. وأما إذا قلنا بأن الدليل على ذلك ليس هو النبوي لأنه ليس بحجتين، وأما الرواية المعتبرة ناظرة إلى القصر والتمام لا إلى أي خصوصية. يقول الإمام عليه السلام في صدر هذه الصحيحة: من فاتته الصلاة قصرا إذا فاتته الصلاة قصرا فليقضها قصرا، وإذا فاتته تماما فليقضها تماما. بعد ذلك إما بعين هذه العبارة أو غريبة فليقضها كما فاتته. فهذه الصحيحة ناظرة إلى القصر والتمام في الصلاة، وأجنبي عن غير الصلاة أصلا عن الكيفية: الصوم الفائت يجب قضاؤه أو الاعتكاف الفائت يجب قضاؤه. هذه الرواية لا تدل على شيء من ذلك. العمدة في المسألة كما سيجي هو الإجماع، حتى ادعى الإجماع من لا يعتني بالإجماع المنقول أو بالشهرة أو برواية غير معتبرة كصاحب المدارك قدس الله نفسه، فقد ذكر أن هذه المسألة مقطوع به بين الأصحاب، وأن الاعتكاف إذا فات الاعتكاف المنظور لا بد فيه من القضاء، فإن تم الإجماع كما هو ليس ببعيد. تم إجماع في المقام فالإجماع إنما قام على أصل القضاء، وأما التتابع فليس موردا للإجماع، كأن يكون القضاء على النحو الذي فاته. وتقدم في الصوم بعض القرائن على ذلك، وقلنا إن من فاته مثلا الصوم في أيام الحر لا يجب عليه أن يقضي في أيام الحر، أو فاته في مكانين لا يلزم أن يقضيه في ذلك المكان، بل يجوز أن يقضي في مكان آخر أو في زمان أقل من ذلك الزمان بكثيرين. فاته في زمان كان الصوم فيه، بل يستدعي الصوم مثلا 16 ساعة أو 17 ساعة في بعض الأوقات تقريبا، فيصوم في أيام النهار فيه 12 ساعة مثلا، فيكون مقداره أقل يعني أحدهما أقل من الآخر بكثير. هذه الخصوصيات غير ملحوظة في باب الصوم. فليكن كذلك مسألة التتابع، إذا لم يقم دليل على اعتبار التتابع من دليل لفظي أو إجماع فلا مقتضي لاعتبار التتابع. المقدار الثابت إنما هو قضاء الاعتكاف فقط، وأما خصوصية الاعتكاف من كونه في أيام الحر مثلا كان ناظرا أن يعتكف أيام الصيف ففاته ذلك، فهل يجب أن يكون القضاء إذن في أيام الصيف أو يجوز أن يعتكف في أيام الشتاء أو بالعكس؟ كل ذلك لا دليل عليه. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه إذا كان الإخلال ببعض ما تعلق به النذر، كما إذا نذر أن يعتكف 6 أيام متوالية فاعتكف 4 أيام وفاته يومان، فهل الواجب عليه قضاء يومين فقط أو يجب عليه القضاء من الأول؟ لا بد أن يقضي 6 أيام، لأن المنظور كان ارتباطيا صوم 6 أيام متوالية، وقد فاته هذا الواجب لم يصوم 6 أيام متوالية. الأربعة الواقعة في الخارج ليس مصداقا للمنظور، فالواجب عليه هو قضاء 6 أيام. هذه جهة ثانية نتكلم فيها إن شاء الله.